يهدر في كلامه
وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلم يأته بذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. وقال من يرى الجدار في العلم يذهب بنور العلم. وقال المراء في العلم يغسل القلب ويولد الضغط. وقال يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري.
نعم.
وقال المراء في العلم يغسل القلب ويولد الضغط.
نعم.
وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله من ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن مغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يقول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على ما أخذ الفتية
على ما أخذ الفقه عندنا الفقه
التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامه من رد الأقوال المخالفة للسنة لألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه
بحيث يغني ذلك من فهمه
عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اعتصاره وإيجازه. فما سكت من كثرة الخصام والجدال
فما سكت من سكت عن
كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم ولكن حبا للكلام وقلة الورع كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل فبطل له فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب النراء. وفي رواية قال أنا أعلم بالنراء منك ولكني لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الحوري ما خاصم ولع قط.
عبد الكريم الجزري
قال عبد الكريم الجزري ما خاصم ولع قط. وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فاقصر. وقال من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل.
غرضا بالغين. من جعل دينه غرضا.
وقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال السابقين عن علم وقفوا وببصر النافذ قد كفوا.
عندنا إن السابقين للتوكيد هكذا إن السابقين. نعم إن نعم
إن وقال إن السابقين عن علم وقفوا وببصر النافذ قد كفوا. وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إن الله لن يبعث نبيا إلا مبلغا وإن تشفيق الكلام من الشياطين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ. وأما كثرة القول وتشفيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وكان يحدث حديثا لو عدته العاد بالأحصاء. وقال إن من البيان سترا وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن الله ليغضب البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة ومنظوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث بن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم للسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق.
إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين
إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله.
فضبط
ما روي
عنهم
فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من
فضبط
ما روي عنهم في ذلك
أفضل العلم مع تفهمه، لأن لو كان العلوم لكن تفهمها. نعم.
فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه، إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجد لفظ وأحسن عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخر الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم، ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك كما يرى من قل علمه بذلك، لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه.
كما يرى
من قل علمه بذلك لا يثق بما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه.
كما يرى
من قل علمه بذلك
يعني بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. نعم.
لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله.
الأئمة من قبله.
من قبله. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر معه، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام.
عندنا لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. عندكم إيش؟
من أن يتجهم.
إيش؟ من أن يتجهم. والنسخة الأخرى إلا تجهم. نعم. لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. هكذا عندنا. وعندكم النسخة لا يخلو من نظر
في الكلام من أن يتجهم.
من أن يتجهم، هذا أحسن في السياق. نعم.
وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال، ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشر أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه.
نعوذ بالله من ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل من الكلام كما سمعتموه، وإن طال الحديث والقراءة كله واحد متعلق بنوع واحد من المذموم في العلم، وهو من طريق الخلف الذي أحدثوه، ثم ركبوه والسلف قد كانوا على خلافه. فكانوا أزكى وأهدى. وأعلم وأفقه. وأكثر نفعا للناس بكلامهم. هذا النوع هو المراء والخصام والجدال في الدين، المسائل الحلال والحرام. وما ترك السلف له وإعراضهم عنه وتحذيرهم من الدخول فيه إلا لأن النهي في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم قد جاء عنه، فترسموا هذا المنهج. قال الله جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا أرادوا به رد الحق، يعني أن هؤلاء المشركين وآلهتهم التي عبدوها من دون الله بالباطل سيحشرون إلى جهنم، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الآيات لما كان هذا قالوا نحن عبدنا هذه الآلهة ونحن وإياها نحشر كلنا في جهنم، والنصارى عبدوا المسيح فهم وإياه سواء، ولا كيف تفرقون؟ فرد الله تبارك وتعالى عليهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يريدون أن يسكتوا صاحب الحق والمتكلم بالحق بأي كلام، المهم أنه تكلم، ما سكت، ما هزم، ما غلب، لا بد وأن يتكلم بحق أو بباطل. فذمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية. قال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فنهاه سبحانه وتعالى عن المماراة وأباح له شيئا منها، وهو أن يتكلم بما يظهر به الحق ولا أكثر من ذلك. والآيات في هذا أيضا كثيرة. وأما الحديث فالذي سمعنا مما قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ولأجل ذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك هذا قبل أن يقع، فجاء معنا بالأمس حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن؟ لمن ترك المال المراء وإن كان مازح وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فهذا الحديث ترغيب لكل مسلم ليلجم نفسه عن المراء رغبة في هذا الأجر ولو كان محق. انظر كيف، ولو كان محقا. فهذه العبارة معشر الإخوة والأبناء اجعلوا تحتها خطوط، ومنها أخذ مالك رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه وغيرهم من أئمة الهدى من التابعين ومن بعدهم، أخذوا مقالتهم الشهيرة التي ذكرت عن مالك هنا وعطف عليها المصنف أحمد ولم يحكي لفظه فيها: ذلكم قولهم بين السنة ولا تخاصم عليها، بين السنة ولا تخاصم عليها. فأنت إذا قلت للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض معترض ودخلت معه في لجج، ضيعت الغاية المقصودة والفائدة المنشودة، وهي إيصال السنة إلى الناس، تضيع في خضم الجدال. أما إذا جادل المجادل وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكت، تقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزيد عليه، فبالله عليكم كيف وقعه في قلوب العامة؟ أنا أسألكم كيف وقعه؟ وقعه عظيم، إذ أنت تقول له هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يأبى إلا أن يقول ويقول محاولا رده أو تحريفه، فيقع كلامك في قلوب الناس موقعا ويستسفهون المعارض لك ويستذلونه ويستحقرونه، بخلاف ما لو دخلت معه ضيعت السنة التي تريد إيصالها فتضيع في خضم الجدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ترك المرى وإن كان محقا، فالسلف رحمهم الله ما كانوا يخاصمون، يبينون الأدلة الواردة في المسائل ولا يخاصمون فيها ويعيبون الخصومة فيها عيبا شديدا وذما شديدا، يذمونها ذما شديدا. ولهذا كان كلامهم في العلم قليل ونفعه كثير، ومن بعدهم كلامهم كثير ونفعه قليل. ثم ساق الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله، والأمر فيها واضح. ولكن العلماء استثنوا من هذا الجدل، كما قلت لكم قبل قليل، استثنوا نوعا واحدا منه، وهو ما كان المراد فيه الذب عن الدين وإظهار الحق. وإظهار الحق، وقد جاءت فيه الأدلة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأباح الجدال لإظهار الحق وتبيينه للخلق، فإذا كان المقصد من هذا الجدل هذه الغاية الشرعية فلا بأس. وهؤلاء الذين ذكر عنهم هذه الآثار قد أثر عنهم الجدل من هذا النوع، مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والنخعي وغيرهم أثر عنهم جدال شرعي صحيح من هذا النوع. فمالك جادل بالحسنى ذلكم الرجل الذي قال لها الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فجاءت عبارته المختصرة التي أصبحت محفوظة لكل أحد كالوحي. لما؟ لأنها مأخوذة من مشكات الوحي. قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك مالك إمام، ما يجرؤ أحد في زمنه بعدما تفرد بالإمامة في المدينة على أن يخالفه، فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجادله بلطف وبعلم وبقصد، ما شقق الكلام ولا تجاوز فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا بالأمس أخبر أن الله يكره الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كتخلل الباقرة بلسانها أو البقرة بلسانها أيضا كما جاء في لفظ. فالبلاغة كما يفسرها ويعرفها علماء البلاغة أهل البلاغة بأقسامها الثلاثة، البيان والمعاني والبديع، هذه أنواع البلاغة الثلاثة. فالبلاغة عندهم تعددت تعريفاتهم لها، وأجمل هذه التعريفات قولهم البلاغة الإيجاز. البلاغة الإيجاز، وهذا قد أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مع المخالفين إلا إذا كانوا مبطلين، قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بليغا. فالبلاغة في الإيجاز، ولهذا من أوجز بل أوجز عبارة في القرآن قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، جار ومجرور كلمتين فقط. ولهذا قالوا القتل أمثال القتل، لكن كان كلام الله أبلغ. هنا يقولون القتل أمثال للقتل العرب، يعني إذا اقتص من القاتل انتفى بعد ذلك حصول القتل فيما بين الناس، لكن يسمعوا قول الله ولكم في القصاص حياة. ما قال أمثال القتل، قال حياة، فكلمة حياة أجمل من قوله أمثال القتل. لماذا؟ تلك جاءت بلفظ نفي القتال، هذه جاءت بشيء ينعش الحياة، فكان هذا في النفس، وعند من رق طبعه ورهف سمعه وفقه العربية أجمل وأبلغ. لهذا قال لكم في القصاص حياة، ما قال أنفى للقتل، أيهم أجمل؟ لا شك، يعني لو لم يكن هذا بس من القرآن، جاءت العبارة من غيره، فكانت هذه أجمل، لكم في القصاص حياة. هناك كل قتل مادة قتلة مخيفة، هذه في الأولى قال قصاص، والثانية قال حياة، فالحياة تستمر إذا اقتص من هؤلاء الذين يقتلون الناس ويسعون في الأرض فساداً. فالبلاغة في الإيجاز، والسلف رحمهم الله كان كلامهم قليلا كما قلنا ونفعه كثير. فيجب على من سلك سبيلهم في التعلم والتعليم أن يسلك طريقتهم التي سلكوها في التعلم والتعليم. وهذا الذي ترون الآن الفرق بين أشياخنا الذين أكثرهم قد مات رحمة الله عليهم، وجزى الله الباقين منهم خيرا على ما يبذلون ممن هم على قيد الحياة، تقرأ عليه الصفحات لا يعلق إلا تعليقا خفيفا، لأنه ينظر إلى الطالب أمامه ويعرف مستواه فيخاطبه على مستواه، فما كان لا يحتاج إلى أكثر لا يكثر، وما كان يحتاج إلى بيان بين. وإذا أشكل على المستمع شيء سأل عنه فأجابه، وبهذا نفعوا وانتفعوا رحمهم الله تعالى. والمؤلف رحمه الله يتكلم على أقوام في زمانه، وقع منهم هذا، ويقول وفي زماننا وفي زماننا، فكيف لو رأى زماننا اليوم ماذا عسى أن يقول فيه؟ فالآن الناس يعيبون مشايخ السنة في هذا الزمان بأنهم ما عندهم إلا النصوص، النصوص، والواحد إذا تكلم يحشر الآيات والأحاديث، هكذا يقولون يحشر الآيات والأحاديث، ما عنده إلا هذا. ويسمون من يفعل ذلك بأنه ما عنده فد التخاطب مع الجماهير. واليوم نراهم يقيمون دورات لهذا الباب الذي يسمونه فن التخاطب مع الجماهير، أو فن خطاب الجمهور، أو فن مخاطبة الجمهور، فيتخرج الذين يتخرجون على أيديهم، كمثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى على هذا النحو الذين كانوا في زمانه، يقول ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون أن من توسع في القول من المتأخرين أعلم ممن تقدم، وهكذا. فإذا كان هذا في زمانه فكيف نحن الآن في زماننا؟ وصدق ابن مسعود، أنت في زمان، يعني زمانه اليوم، كثير فقهاء قليل خطباء، وسيأتي عليك زمان كثير خطباء قليل فقهاء، ونحن اليوم فيه خطباء كثر لكن الفقه وأهله قلة، وما ذاك إلا لأن هؤلاء يحسنون الكلام ولا يحسنون الفقه. الكلام كل أحد يحسنه، لكن الفقه لا يحسنه إلا القليل، يحسنون الكلام ولكن لا يحسنون الفقه، لأن الفقه مكلف متعب، فقه ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذا مكلف، يحتاج إلى تعلم قواعد العلم التي يتفقه الإنسان بها وهذا شاق عليهم فما عندهم استعداد له. أما الخطابة والمسابقة إليها فإنهم يحسنون ذلك، ولهذا لا يغركم كثرة الخطبة، ولا تظنوا أن من خطب فهو عالم أو فقيه، لا، الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية في نفسه، يستفيد ويفيد الناس. ومن لم يمشي على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في طريقته. والعلم إنما هو ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم قالوه هم بمقتضى علمهم وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجمع كلامهم فاته العلم، والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نفيك نصرك للخلاف سفاهة بين الرسول، جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا، ولا نفي سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا نفي الصفات جهالة، حذرا من التشبيه، حذرا من التعطيل والتشبيه. فهذا هو العلم، وما عداه فهو الجهل. فنحن إذا قلنا ما عندنا إلا ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتز بذلك ونفتخر به، إذ هو خير العلوم، لأن فهم نقلته أيضا بعدهم خير الفهوم. ولهذا تنافس السلف الصالح من بعد الصحابة في كتابة الحديث وكتابة أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا السبيل الصحيح إلى ذلك، وهو معرفة الجرح والتعديل، ومعرفة علم العلل الذي يعرفون به صحيح الحديث من سقيمه. والذي لا يعلم هذا يخبط خط عشوى، فلا يفرق بين صحيح وضعيف، وكل ما نقل له لا يثق به، لأنه لا يعرف كيف يميز بين الثابت وغير الثابت، فهو لجهله محتار. يجوز هذا الكلام عنده ثابت، ويجوز أن يكون غير ثابت. فهل هذا ومن آتاه الله الطريقة الصحيحة سواء؟ لا شك أنهم ليسوا سواء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم نقلت هذا العلم، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن من عاب هذه الطريقة على علمائنا اليوم فإنه يلزمه العيب في هذا لكل من تقدمهم على هذا الطريق إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الاعتراض على القرآن الكريم. ومخالفة طريقته. والذين قد سبقونا بينوا أنهم ما قل كلامهم لعجز ولا لضعف، وإنما لكمال علم وقوة فقه وفهم. الذين سبقونا بينوا أنهم ما قل كلامهم لعجز ولا لضعف، وإنما لكمال علم وقوة فهم، لأنهم يعلمون أن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر خطأه، ومن قل كلامه قل سقطه، ومن قل سقطه قل خطأه. يعرفون هذا تمام المعرفة، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر خطأه، وعلى العكس من قل كلامه قل سقطه، ومن قل سقطه قل كلامه. الأوزاعي يقول: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. واليوم ما عندكم إلا حدثنا أخبرنا، حدثنا أخبرنا، رواه فلان خرجه فلان، هكذا يعيبون علماء السنة. وماذا يريدون؟ يريدون المفكرين كما يقولون، مفكر إسلامي يفكر في كل شيء إلا في الإسلام الصحيح لا يعرفه، هذا هو المفكر الإسلامي. مفكر إسلامي يفكر في كل شيء إلا في الإسلام الصحيح. وإذا شئت أن تقرأ لبعض هؤلاء المفكرين كتبهم في الإسلام وعن الإسلام، فانظر الجهل فيها على الإسلام. أول ما تجد عند جمهور كثير منهم توحيد الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم عندهم هو توحيد الربوبية، وأما توحيد الأسماء والصفات فلا يذكرونه. توحيد الربوبية، وأما توحيد الأسماء والصفات فلا يذكرونه أبدا، لأنهم يعلمون أنه أيضا حصلت بسببه المذاهب المخالفة، وحصلت الفرق، حصلت ردود أهل السنة على أهل الباطل، وهم لا يريدون أن يفرقوا أمة الإسلام. هؤلاء هم المفكرون الذين طلعوا على الناس، كلامهم كثير ونفعه قليل، تجد الكتاب هذا كبره هكذا 400 صفحة 500 صفحة، ما تكاد تقرأ منه صفحتين إلا ويقسو قلبك، ما فيه إشراقة العبارة، الاستدلال بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحذر غاية الحذر من هذا، وأن نعلم أن الخير كله في متابعة السنة التي جاء القصد فيها، وجاء فيها الإخبار بأن من سلك هذا الطريق المقتصد فإنه هو الموفق بإذن الله تبارك وتعالى. وصالح بن كيسان قد ندم حينما كان هو والزهري في هذا الباب في عهد عمر بن عبد العزيز، كتب إلى الزهري، كتب إلى صالح بن كيسان أن انظر ما كان عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فاكتبه إلينا، فاكتب به إلينا وتتبعه، واكتب إلي بحديث عمرة وذكره. قال: فكتبنا أنا والزهري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتبنا أقوال الصحابة، ثم اختلفنا في أقوال التابعين، فقال نكتب وقلت لا نكتب، فكتب الزهري ولم أكتب، كتب الزهري ولم أكتب فكان أعقل مني. قل ابن كيسان. هؤلاء هم الذين يؤخذ كلامهم رحمهم الله تعالى، لأن على كلامهم نور الإيمان ونور الوحي. وأما من دخل في هذا الجانب الذي ذمه السلف وهو المرى والجدال وتشقيق الكلام ومحاولة إبهار الناس بتشقيق الكلام والعبارات، فإنه في الحقيقة إنما هو مذموم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه وفي أقوال التابعين وأتباع التابعين عصر مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، كل هؤلاء ذموه. فيجب أن يكون الإنسان سائرا على طريقة هؤلاء، لأنهم هم الذين هدى الله فبهداه مقتدى. بل كانوا يكرهون الذب عن السنة بالكلام كما قلنا بالأمس، ويقولون ما أفلح صاحب كلام قط وإن أراد نصرة السنة. لا يمكن أن ينصر أهلها ولا ينصرها، لأنه أراد نصرها بغير الطريق التي نصرها بها من كان عليها في القرون المفضلة ومن كان كذلك، فلا بد أن يقع في الغلط. فليعلم أن الحق قوته فيه، وما على صاحبه إلا أن يتلوه على المسامع فينتفع الناس به. نعم. ومما أحدث من العلوم
الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع العلم.
فإذا تقدم عندنا، نربطهم معذرة، تقدم عندنا من ما تقدم الكلام على القدر وعلم الكلام الثاني بالقسم الذي تقدم معنا، إما الدخول فيه وإما استخدامه من بعض من انتسب إلى السنة لنصرة السنة. والثالث، فأول ما كان في القدر ذكرناه، والثاني ما كان في علم الكلام ذكرنا الضلال في من آمن به واعتقده وخطأ طريقة من حاول نصرة السنة ونصرة الحق به كما أنكروا على مقاتل بن سليمان، صح ولا لا؟ والثالث ما يتعلق بالرأي، ها؟ الرأي. فأحكم السلف رحمهم الله تعالى التحذير من القدر وما كان في معناه، ثم التحذير من علم الكلام الذي أضل الناس في عقائدهم في أصول دينهم، ثم انتقلوا إلى التحذير من الرأي الذي أضل الناس في فقههم وفي أحكام الحلال والحرام. فتحذير فيما هو سبب في الضلال في الأصول، وتحذير مما هو سبب في الضلال في الفروع في الفقهيات والعمليات. ثم بعد ذلك الرابع هذا الذي هو اليوم، وهو تحذيرهم من المراء والجدال والخصومات في هذا الجانب التي تضيع الحق، وبيان أن هذه الطريقة إنما هي طريقة الخلاف. هذه أربعة أنواع حذر منها السلف، والآن نأتي إلى الخامس، وهذا كله على غير طريقة السلف في العلم والعمل. نعم.
ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره.
الإمام أحمد
وكان
وهذا المقطع الآن ختم به في هذا الكلام في هذه الصفحة فيما يتعلق بالسلوك. فما أحسن كلامه وما أجمل ترتيبه رحمه الله. الأول فيما يتعلق بأصول الدين، مخالفة الخلف للسلف فيما يتعلق بأصول الدين، حيث تكلموا في علم الكلام ونهوا عنه، عن اتباعه أو ركوبه لنصرة الحق، ولا لا؟ هذا الذي ذكرناه بعد القدر الذي هو الثاني. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الرأي فذموه، ثم انتقلوا إلى الجدال والممارات في الدين لما تورث من الذي ذكر. ثم جاء الآن إلى ما؟ إلى باب السلوك. فبعد أن تكلم في العقائد وسبب الضلال فيها عن طريقة السلف وذلك بالدخول والخوض في القدر بركوب طريق علم الكلام إما اعتقادا وإما محاولة به وبواسطته نصرة للسنة، ثم بعد ذلك ثلث بالتحذير من الرأي، فحفظوا عليهم أصول دينهم وعقائدهم، ثم حفظوا عليهم طريقة فقههم الصحيح، ثم حذر بعد ذلك من المماراة التي تضيع الحق وتذهب بالحق تذهب بالحق. الآن جاء إلى جانب السلوك، جانب السلوك والتربية، وأن هذا العلم الذي جاء به هؤلاء المتصوفة ليس هو علم السلف. فعلم الكلام ليس هو علم السلف في أصول الدين، وعلم الرأي ليس هو علم السلف في فروع الدين الذي هو الفقهيات والعمليات، الجدال والمراء والخصام ليس هو علم السلف ولا طريقة السلف كما سمعتم. الآن الذوق والكشف والوجد والتصوف ليس هو علم السلف في التربية وفي السلوك. فإذا أحكم رحمه الله هذه الجوانب الأربعة وبين أن الذين دخلوها هم على خلاف طريقة السلف في العلم، فلهذا علم الخلف هو هذا الذي يذكره الآن، وعلم السلف على ضده وعكسه. نعم.
ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من
يعني الداراني، أبو سليمان الداراني يعني به الداراني العابد الزاهد المشهور نسبة إلى دارية في جنوب دمشق الغوطة، يأتي على يمين الداخل الغوطة إذا جاء من جنوبها الغربي، وإن جاء من شرقها جاءت على يساره إن جاء من جهة جيروت. نعم. وأما هنا فتأتي على يمينه في جنوبه دمشق. نعم.
وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقدرها إلا بشاهدين عينين الكتاب والسنة.
يعني الفائدة التي يزعمون أنها فائدة، النكت هنا هي الفوائد، الكلام المفيد، هذا هو النكت عندهم عند العلماء، نكتة هي الفائدة. نعم. يقول تأتيني النكتة عن القوم يعني الكلمة عن هؤلاء أصحاب السلوك فلا أقبلها إلا بشاهدين، الشاهدان هما الكتاب والسنة، يعني إذا دل الكتاب والسنة عليهما قبلا، فإن كان على خلاف ذلك لم يقبله رحمه الله تعالى. فقل للذين يتمسحون بأبي سليمان الداراني. نعم.
وقال جنيد عن
علمنا هذا
مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث ما يقتدى به في علمنا هذا.
أين الصوفية من هؤلاء الذين يقولون أنتم علمكم ميت عن ميت، وأما نحن فعلمنا عن الحي الذي لا يموت، أنتم حدثنا أخبرنا كلهم موتى حتى تصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن لا، عن الحي الذي لا يموت يعني أن اللوح المحفوظ مباشرة والعلم اللدني هكذا مباشرة، يفعلون ما يشاءون وينسبونه إلى العلم اللدني. فأين هم من الجنيد الذي يزعمون أنه منهم وأنهم على طريقته؟ وإذا ذكرت لهم ذم السلف قالوا كان منا الجنيد وكان منا فلان، هذا كلام الجنيد. علمنا هذا يعني الذي هو عليه في التربية وفي السلوك مجاهدة الروح وترويضها حتى تريض على الحق تقلل من الدنيا وتقبل على الاستعداد للآخرة، يقول مقيد بهذين، بالقرآن والسنة. من لم يكتب القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. فإذا أين الصوفية من هذا الكلام؟ هذا فيه أبلغ رد عليهم. نعم.
وقد اتسع الخط في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء،
وهذا عند الصوفية جميعا. يقولون مقام الولاية في برزخ، مقام النبوة معذرة، مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم أعلى شيء، فوق النبي وفوق الرسول. ها؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أضعف شيء عندهم الرسول، وفوق النبي وفوق الولي، الولي فوقهم جميعا. فهؤلاء هم الذين زعموا أن الولي أفضل من النبي، وإذا كان الولي أفضل من النبي فهو أفضل من الرسول. وهذا من أين جاءوا به؟ جاءوا به من الشيطان، من الجهل الذي أملاه عليهم الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أو أنهم مستغنون عنهم،
يعني عن الأنبياء، مستغنون عنهم يعني عن الأنبياء، وإنما يأخذون علمهم مباشرة عن اللوح المحفوظ، العلم اللدني. نعم.
وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع.
نعم.
وإلى دعوى الحلول والاتحاد،
فيقولون أنتم أهل الشريعة ونحن أهل الحقيقة، هذا التنقص. ما يقول والتنقص بما جاءت به الشرائع، وإلى التنقص بما جاءت به الشرائع به الرسل من الشرائع، صدق رحمه الله. هذا موجود في عباراتهم حينما يقولون أنتم علماء الشريعة ونحن علماء الحقيقة، والحقيقة عندهم إيش؟ أعلى من الشريعة. ولهذا يقولون إن موسى كان على الشريعة، أما خضر فهو على الحقيقة، وكذبوا والله، فكلاهما على الشريعة. إذ خضر دلل على كل ما فعل، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أراد أن يحدث فيها عيب حتى لا يظلمهم هذا الظالم فيأخذ سفينتهم وهم مساكين يشتغلون عليها، فإذا كانت معيبة لا يأخذها. ثم أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الجدار، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. طيب، تتمة الآية، وقف حمار الشيخ في العقبة ما يستطيعون يكملونها. يقول بعض علماء اليمن الشوكاني ومن معه، هنا وقف حمار الشيخ في العقبة، لا عاد يستطيع يطلع لأنها مرتفعة وضيقة، ولا يستطيع يرجع إلى الوراء، يطيح جبلية، فوقف حمار الشيخ في العقبة انتهى. كملوا الآية، وما فعلته عن أمري. إذن هو مأمور ولا لا؟ مأمور ولا لا؟ مأمور. فدل ذلك على أنه نبي يوحى إليه، وهذا هو دليل الجماهير على أن خضر نبي عليه وعلى نبينا وعلى موسى أفضل الصلاة والسلام. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقول ما فعلته عن أمري يعني ما هو من عندي بالذوق ولا بالكشف ولا بالوجد، وإنما أنا أمرت بأمر، وبين العلة في كل موقف فعل، لماذا فعل كذا ولماذا فعل كذا ولماذا فعل كذا. فقوله عن أمري يدل على أن الأمر جاءه بأن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. ولهذا في الحديث الصحيح البخاري وغيره، قال أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنت، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فهذا هو معنى قوله وما فعلته عن أمري، الوحي جاءه من الله تبارك وتعالى. وإلا باتفاق الأمة أن موسى أفضل من الخضر، ومع ذلك خفي عليه، فكيف يكون هذا؟ دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى هذا الإنسان. وفي الأمم السابقة يبعث النبي والنبي في وقت، ويكون الرجل هذا متعبد بشريعة هذا النبي، وهذا متعبد بشريعة النبي الآخر، يجوز له ذلك، حتى جاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت ذلك كله. ولهذا جاء في نواقض الإسلام العشرة الناقض التاسع، قال من اعتقد أنه يسع أحدا الخروج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. هذا الناقض التاسع، والصوفية على هذا، على الناقض التاسع منقوب إيمانهم بهذا، لأنهم يعتقدون في هذا العجب. وابحثوا في كتب التصوف تجدون فيها العجب العجاب. وأنا قلت لكم قبل أيام، فقط لو تنظرون في كتب تراجم من يزعمونهم أولياء لله تبارك وتعالى تجد العجب العجاب. الذي يخطب عريان، هذا من كراماته، رحم الله شيخنا أبا وحيش، كان يخطب بنا عريانا، ما شاء الله ما شاء الله، هذه المنقبة. نعم. والآخر أكرمكم الله، ولا أزكي مسامعكم، ولكن هذا شيء موجود، وجدوه في الطريق يفعل بالحمار. ماذا قال له؟ هو الآن فيه مركب في البحر انخرقت وهو يسدها، ولكن أنتم لا ترون، هو يرى بعين الحقيقة وأنتم لا ترون. نعم. وثالث، كما في تاريخ البريهي، كان هو ونريده على شاطئ البحر الأحمر في اليمن، فتمنى أن يأكل خبيصا، وهم في ساحل البحر يهلكون جوع ما عندهم شيء. قال وكان على الساحل لا شيء عندهما، قال فكان معه إناء، فأخذ الإناء فقال لهم ملأه من هذا، قال تراب، فملأه بشيء من التراب، قال ثم بال فيه فكان خبيصا، قال كل. وشيء شيء شيء من هذا القبيل عجب. هذا في تاريخ البريهي المسمى بطبقات، اسمعوا الاسم الفاجر الكاذب، طبقات الخواص، أهل الصدق والإخلاص. فين الصدق عنهم وفين الإخلاص عنهم؟ فيه لا صدق ولا إخلاص، نسأل الله منهم الخلاص ومن أمثالهم. فهذا موجود في تاريخ البريهي وعندي أنا قرأته. والثالث يقول توضأ بماء الغيب إن كنت قادرا، وصل صلاة الظهر في آخر العصر، فتلك صلاة العارفين بربهم. قال في شرحها، قال المياه ثلاثة، ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت، يعني الطهور وطاهر ونجس. للطيب الغيب والقدرة والملكوت، هذه كلها شريفة، أيها النجس من هذه الثلاثة؟ عندهم أقسام المياه ثلاثة، ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت. نحن عندنا في الشريعة طهور وطاهر وإيش؟ طيب فإذا كان ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت، فين النجس؟ فين؟ ويقول توضأ بماء الغيب إن كنت قادرا، وصلي صلاة الظهر، ما أدري قال الفجر في آخر الظهر، الفجر في آخر الظهر، فتلك صلاة العارفين بربهم، سحقا وتبا لهؤلاء العارفين. إذا كان الفجر يصليها آخر الظهر، أي معرفة هذه؟ فنحن نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من كلام هؤلاء الذين يتنقصون ما جاءت به الرسل من الشرائع، ويزعمون أنهم هم علماء الحقيقة، وأما أنتم فأنتم علماء الشريعة. نعم. فهذا الكلام من المصنف ما جاء من فراغ، يعرف كتابات القوم ويقرأ في كتابات القوم، فلخصها وأشار إليها بهذه الإشارة. نعم.
أو أنهم مستغنون عنهم وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع.
نعم.
وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود.
نعم.
وغير ذلك من أصول.
وهذا موجود عند ابن عربي الصوفي الطائي الزنديق ومن كان على شاكلته كأبي يزيد البسطامي ونحوهم الذين قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلههم هم وما الله إلا راهب في كنيستي. وأبو يزيد البسطامي سمع شاة تفغى فغت الشاة فسجد قال سبحاني ما أعظم شاني سبحاني ما أعظم شاني يعني حلول واتحاد سواء. فهذا ابن عربي الذي هو القطب الأكبر صاحب كتاب فصوص الحكم الذي يقول في شيخ الإسلام فصوص الكفر والزندقة وما أرسط ولا الطوس أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند ولا ابن سينا وفارابي قدوتنا ولا الذي لفصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بدأ الكلب والقرد والخنزير والأسد. هذا الله حال عندهم في هذه المخلوقات جميعا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقدمنا بالأمس قول جهم لعنه الله لما قيل له أين إلهك في السماء قال لا في الأرض لا أين هو قال إن شئتم قولوا هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء لا يدري. فهذا مذهب الحلولية الجهمية وأهل الاتحاد والقائلين بوحدة الوجود هؤلاء هم. قال قائلهم أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا ما في الجبة إلا الله وما الله إلا من في الجبة. وهكذا اقرأوا من هذه الترهات يحمد الإنسان ربه على نعمة العقل. يقول الظاهر أن الذي يتكلم بهذا من أهل المارستان من مستشفى المجانين مارستان مستشفى المجانين هذا هو ستان ومارستان المكلمة مركبة من مارستان مستشفى المجانين. فهؤلاء هم أصحاب مستشفى المجانين يعرفون بما لا يعرفون. والعجب أنهم وجدوا أناسا انطلع عليهم هذا الكلام. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين بشيء.
نسأل الله العافية.
فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص.
نسأل الله العافية.
وبعضهم زعم أنه يراد للرياضة
بل في إحياء علوم الدين للأسف وهو الذي يسميه علماء الإسلام المحققين إماتة علوم الدين. يقول سماع الغناء أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه. سماع الأغاني أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه بهذه الصراحة في هذا الكتاب الذي سماه بإحياء علوم الدين. سماع الأغاني أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه وعدها ما شاء الله. إذن الذين يبيتون يغنون أحسن من الذين يبيتون في المسجد الحرام في التراويح والتهجد يتهجدون لأنهم يستمعون لما هو أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه. فأي ضلال أشد من هذا الضلال وأي منحسة على الناس أشد من هؤلاء الذين يقولون هذا القول. هذا موجود في إحياء علوم الدين من شك فليرجع إليه في مبحث الأغاني في الغناء يجد هذا الكلام. ها فيه عاقل سمع بس مجرد السمع يسمع هذا الكلام يقبله فيه عاقل بالله عليكم. فهذا الذي قاله المصنف هنا رحمه الله فزعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وهذا عند الصوفية. ولهذا تجدونهم يضربون الدفوف والطارات في وسط المساجد، ويتحلقون في الحلق ويرقصون رجالا ونساء. والله الذي لا إله غيره، إنني رأيت بعيني في فندق قصر الواحة في الرياض، وصلت ذات ليلة من المدينة إلى الرياض، فرأيت بعيني نحن ننتظر هذا في استقبال يملأ لنا الأوراق حتى نسكن. فجلست، كان أمامي مجموعة من الناس يريدون السكنة، فجلست في الاستقبال وكان الجهاز يشتغل. أيوة هذا اسمه التلفزيون. فرأيت منظرا جعلني أنتظر حتى أرى هذا المصدر، هذه المحطة، القناة التي يأتي فيها. وإذا بهم تحقيق عن الصوفية، عن الشاذلي ومقام الشاذلي وحياة الشاذلي وأوراد الشاذلي ومولد الشاذلي وأتباع الطريقة الشاذلية. انتظرت في قرابة ربع ساعة، فاشتغلت بالنظر إليهم عن مراجعة الاستقبال، والناس راحوا وأنا أنتظر، أبغى بس أعرف هذه الإذاعة المحطة. طلعت القناة العربية اسمها، رأيت فيها بأم عيني هؤلاء المتصوفة متحلقين حلقة، وفيهم مشايخهم، والمرأة ترقص وكل لحظة ترتمي بين ذراعي رجل والذي نفسي بيده، وتتمايل وتتمحش بهذا وبهذا وبهذا وبهذا. هذا هو الدين عندهم. رأته عيناي ووعاه قلبي، ولا أكاد أنساه إلى يومنا هذا، يمكن من 4 سنوات تقريبا. فهذه الطريقة الشاذلية أنظف طريقة عند الصوفية من أنجس ما يكون. الذي يزعم أن هناك طريقة صوفية نظيفة يتفضل يأتينا بأورادها ونحن نخرج له الشرك الأكبر منها. يختارون أي طريقة من الطرائق الذين يدافعون عن هؤلاء. فإذا كان دينهم الرقص والغناء فأي دين هذا؟ هذه هي التربية. فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يبين، وهؤلاء يبدأون بما يسمونه ابتداء الأناشيد الدينية، أو ما يسمونه بالسماع الديني. كيف يتوبون الناس ويعطونهم هذه الأناشيد وهذه القصائد المنغمة والمرنمة اللي اليوم تسمعونه، الأناشيد الإسلامية. هذا هو صوفي، هذه طريقة الصوفية. هؤلاء لأنهم لا فقه عندهم ولا علم عندهم ولا استعداد عندهم لأن يتفقهوا في الكتاب والسنة ويتعبون أنفسهم حتى يتعلموهم ويعلموا غيرهم، اكتفوا بالأغاني هذه، ويتطور الأمر قليلا 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 حتى يصل إلى الدفوف وإلى الرقص. ونحن الآن عشنا. فالأناشيد الإسلامية التي يقولون هذه بدأت هكذا، ثم تطورت وارتقت قليلا فصارت هناك أناشيد بدف، ثم تطورت وصارت أناشيد بدف وجلجل معه، الذي هو دف الصنوج الذي فيه الجلاجل في جوانبه، ثم تطورت وجاءت الأناشيد الدينية بالموسيقى، ثم بعد ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وأنا قد سمعت بأذني في عام 1408 شريطا اسمه نشيد الطفل الفلسطيني، يقول ذلك الطفل طفل صغير أعمى ما يفقه ما يفقه ما يميز، بس يردد الكلام. لكن أنتم اسمعوا الآن الكلام الذي مسكين لقنوه إياه ويقوله، هذا لا ضير عليه لا حرج عليه، لأنه طفل طفل صوته صغير أظنه دون العاشرة. يقول يا ليته، طبعا بلسان الناظم، هو حمامة يحوم حول القبة. الله خلقه إنسان يتمنى أنه يعود حيوان طائر حمامة، وحمامة مشركة تطوف حول القبة، قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لسمعته في 1408. فإذا كان هؤلاء من الآن يربونهم يأتون بهذا النشيد لهذا الطفل الصغير، الطفل الصغير هذا ليس نظمه وليس من كلامه، مسكين، لحن له وقيل له غنه، لكن يريدون به ماذا؟ يوزعونه على أطفالنا، لأن الطفل يشد الأطفال مثله فيتربون على الشرك. والله جل وعلا يقول لقد كرمنا بني آدم، الله كرمه وجعله إنسان وهو يريد أن يكون طائر، ومع ذلك ما هو طائر فقط، طائر مشرك، مشرك يحوم حول القبة. فنسأل الله العافية والسلامة في مثل هذا البلاء الذي يأتينا، وأنتم الآن تسمعون وترون مثل هذه الأشياء التي تطورت وانتهت إلى هذا، ويزعمون أنها تروض النفوس وتروض القلوب وأنه يحصل بها ترقيق القلوب. ونحن نسمع، كنا نسمع، وبعد ذلك أنا ما عد لقيت أحد من هؤلاء كان يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا لا يصلح، قال أعطنا البديل، يعني الأناغاني هذه إيش البديل؟ الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، ما قال هناك بديل، البديل هو الإيمان في قلبك، تتجه إلى العلوم النافعة، تتجه إلى العلم الشرعي، تتجه إلى القرآن، ما تبغى قرآن ولا سنة تقرأها وتحفظها، احفظ نفسك أقل شيء من أن تقع في مثل هذا الضلال، كلام باطل. فهؤلاء دخلوا من هذا الباب إنه بديل عن الأغاني المحرمة، فأوقعوهم من غناء الفسق في غناء الشرك الذي احتوى على الشرك والزندقة، نعوذ بالله من ذلك. فهل بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنين ورقاصين؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حملة الحديث والقرآن إلينا، أم أنهم من حملة هذا الباطل والمنكر الذي زعموا أنه رياضة للنفوس؟ نسأل الله العافية والسلام. لا شك أن من ترك طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن يضل. نعم.
فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص.
نعم. وقد رد على هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الاستقامة، كتابه العظيم الاستقامة رد فيه على هؤلاء بشطر من المجلد الأول وشطر تقريبا من المجلد الثاني، كل رد على الصوفية في السماع الذي يسمونه السماع الديني الذي هو غناء الصوفية. وكذلك ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان مصايد الشيطان وأطال في الرد عليه، كذلك ابن الجوزي في كتابه كشف تلبيس علماء إبليس، لا كشف تلبيس إبليس، كشف تلبيس بيان تلبيس إبليس، بيان تلبيس إبليس، فعقد فصلا كاملا للرد على هؤلاء الصوفية وعلى ما جاءوا به من هذا الذي يسمونه الغناء والسماع. وابن نصر أيضا مقدسي له كتاب في ذلك، وغيرهم لهم كتب من علماء الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، حتى أهل الاتباع كلهم كتبوا في هذا كتب، وابن القيم له كتاب مستقل مسألة السماع. فهذه الكتب كلها طبعت ولله الحمد بين أيدينا الآن، من أتباع المذهب المالكي ومن أتباع المذهب الشافعي ومن أتباع المذهب الحنبلي ومن أتباع المذهب الحنفي، أهل التحقيق والدين والفقه الصحيح من أتباع المذاهب هذه الأربعة كلها أنكروا على هؤلاء الزنادقة وصنفوا كتب، وهي الآن مطبوعة وبعضها حقق رسائل ماجستير أو دكتوراه، وهي الآن في السوق ولله الحمد ترد على هؤلاء. فالمصنف يقول هذا الكلام لأنه عاش في القرن الثامن، والقرن الثامن كان من القرون التي انتعش فيها هذا الباطل في بلاده رحمه الله تعالى. نعم.
فبعضهم زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضهم زعموا أنه يراد لرياضة النفوس لعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضهم زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس.
وهذا وقع عندهم كثيرا، يعني عشق الصور المحرمة والتعلق بها وعشق المردان، وهذا هذا كثير ونحن لا نريد الحديث فيه. يكفي في إفساده وإبطاله حكايته، ولا نريد الدخول فيه. وقد صنفت أيضا الكتب في الرد عليهم في هذا الباب. نعم.
وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر إلى المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
نسأل الله العافية. نعم.
العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة.
هذا هو العلم النافع الآن، هذا هو العلم النافع بعدما حصل الكلام المتقدم في هذه العلوم الضارة، علوم الخلف المخالفة لما عليه السلف مما قدمه. الآن تكلم على هذا الجانب فقال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها هو. نعم.
العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد بذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنه.
اسمعوا، يقول: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فنحن اليوم حينما نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، يقولون ألبانيين، ليش ما يقولون الرجبيين ابن رجب؟ ليش الرجبيين ابن رجب؟ هذا ابن رجب قبل الألباني بقرابة 700 سنة، هذا كلامه. فإذا الكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ على فهم السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابعيهم، في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك. فإذا لا بد من كتاب وسنة، لكن على فهم من؟ فهم غيلان القدري، ولا معبد الجهني، ولا جهم بن صفوان، ولا عمرو بن عبيد، ولا واصل بن عطاء، ولا ابن سبعين، ولا الطوسي، ولا الفارابي، ولا ابن سينا، وإلا الشاذلي، وإلا فلان وإلا فلان. لا، كتاب السنة على فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في فهم معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. إذن علم وعمل فهم للقرآن والسنة على فهم الصحابة والتابعين السلف الصالح. فالذي ينبذنا ويقول هذا الكلام عندكم ما جئتم به إلا من الألباني، يقول هذا مسكين، هذا مسكين سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح معها وهو لا يستطيع أن يصيح معها. هذا كلام العلماء كما ترون، أئمة السنة والحديث، ومنهم هذا الرجل الحافظ الفقيه الزاهد العابد الورع رحمه الله تعالى. نعم.
العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها.
الضبط لها هذا ضبط النص، ضبط النص حتى يصل إليك صحيح مضبوط على هذه الرواية في السنة. أما الكتاب لله الحمد محفوظ، لكن المراد به أن يضبطه القارئ يقرأ قراءة صحيحة بالسماع والتلقي، لا يأخذه من الصحف حتى يفهم ما يقرأ ثم فهم معانيها. هذا التفقه فيها. والتقيد،
والتقيد بذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم،
تابعيهم
وتابعيهم وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل.
هذا يدل فيما أن نفهم القرآن ونفهم الحديث، معاني القرآن ومعاني الحديث نتقيد في ذلك بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم، والعبارة صريحة. والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن، يعني في فهم القرآن والحديث ثم وفيما ورد عنهم. نعم.
وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك.
نعم.
والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا.
نعم.
ثم الاجتهاد على،
وهذا إثبات العرش كما قلنا لكم، الاجتهاد في معرفة صحيحه من سقيمه أولا، هذا فيه إثبات الأدلة، صحة الدليل، صح الدليل ولا لا؟ إذا صح الدليل بعد ذلك تفقه فيه، ما صح خلاص لأن التأويل فرع الصحة، فهم النصوص مبني على صحتها. أما إذا كانت ضعيفة لا تنجبر، وهذا لا يتعب الإنسان نفسه فيه. نعم، فأولا الاجتهاد على تمييز الصحيح من السقيم، وهذا لا يمكن إلا كما قال قبل قليل بمعرفة الجرح والتعديل ومعرفة العلل. ومعرفة الجرح والتعديل ومعرفة العلل ما يكون إلا بقراءة كتب الفن أصول الحديث المصطلح، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. نعم،
ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه.
أنا أكمل هذا. نعم،
ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه.
نعم،
وتفهمه ثانيا،
ما تفهم معاني الحديث ومعاني الكتاب، هذا هو المنزلة الثانية. فأولا إثبات العرش، والثاني هو إحسان النقش وإحسان التفهم على المعاني أو للمعاني، لا يكون إلا بإتقان أصول الفقه وأصول التفسير، تدري بها طرائق الاستدلال في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبتت النص أولا استقام لك العرش، ثم إذا دريت أصول الفقه أحسنت النقش، أحسنت الفهم. وعلماء الحديث يقولون أثبت العرش ثم انقش، قوم العرش أول شيء، ثبت العرش استقيم على قوائمه، بعد ذلك انقش وجمل هذا العرش بالنقش. فالأول إثبات النصوص في الحديث النبوي، لا يكون إلا بمعرفة كتاب في المصطلح تعرف به كما قال المصنف رحمه الله علم الجرح والتعديل والعلل، حتى تثبت به صحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أصول التفسير حتى تتعامل بها مع القرآن في تفسيره. الثاني هو أصول الفقه التي تحسن بها الاستنباط. والفقه أولى ما به العبد اعتنى، وبعد إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. وها أنا أخرج من منتخبه قواعدا نافعة للمنتبه، مع قصر الوقت وضعف الهمة، توضح من مقصوده أهم، مع قصر الوقت وضعف الهمة، والله أرجو منه علما نافعا إلى علي الدرجات رافعا. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا أصول الفقه ومتكلما عليها وموضحا لها، وحاثا أيضا على تعلمها. أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوقوف لاستدلال تعرف ذي فن أصول الفقه، من أدركها فهو الأصول فاعلمه. فلا بد من الوصول إلى هذه المرتبة بسلوك هذه الأصول التي تمنح من سلكها الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. من لم يتعلم الأصول، ما هو أصول الفقه، أصول العلوم، حرم الوصول. فالعلم إنما يؤتى إليه من بابه، فالتوقف في المعاني حتى تفهم على الفهم الصحيح لا بد أن يكون مبنيا على أصول الفقه. وأصول الفقه فن مهم، ونحن كما قلت لكم بالأمس أهل السنة والحديث أولى به، فواضعه الإمام الشافعي كما قلنا، أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وقبله كان لهم سليقة مثل مال العرب من خليقة، يعني في اللغة العربية. وهناك يقول وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا في نظم العمريطي. هذه العلوم ما أحلاها حينما تحفظ وتفهم، ولكن الناس اليوم يزهدون الناشئة فيها، روح العلم الطب الفلك الكيمياء الهندسة الفيزياء والأحياء، مع أن هذا العلم إذا قام به جملة سقط عن الباقين فرض كفاية. أما هذا الأصل يجب على كل إنسان أن يعلمه، ما يقوم به دينه واجب على كل أحد، والتوسع فيه ممدوح ومحمود ومذموم ومحثوث عليه كل أحد. والآن العكس، أصبح يكفي ثلة قليلة طائفة تتفقه في الدين والباقي ينصرفون إلى الدنيا للأسف. فانعكست القضية وانعكس المفهوم، أصبح عاليها سافلها في هذا الزمان. بل بعض الأسر كما قيل لي، أنت ما تبغى إلا طريقة أبوك، والله ما تأكلك عيش، كأن العلم إنما أريد لتأكل العيش، العلم إنما أريد لإحياء القلوب والتقريب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. يطلب العلم للعلم للعلم نفسه، وثق تماما أنك ستعلو به وإن رغمت أنوف. كانت أم أبي يوسف تمنع من أن يأتي إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة يتعهد ويعطيه رحمه الله المال الذي يسكت به أمه، ويقول له يا يعقوب إن أنت صبرت على هذا فسوف تأكل به الفالوذج بالفستق على موائد الملوك. فلما جاء يوم من الأيام ضحك أبو يوسف حينما كان مع الخليفة مع الرشيد، كيف جاء الخوان أو المائدة في بيت الخليفة وجاءت الفالوذة بزيت الفستق على الخوان. فلما تذكر ذلك تذكر رأى ذلك تذكر شيخه ودعا له، فأكل بهذا العلم الذي طلبه لله ورفعه الله به، أكل به الفالوذج بالفستق على موائد الملوك. فمن تعلمه لله خالصا والله ليرفع عنه الله جل وعلا به. أما علوم الدنيا فهذه يكفي أن يقوم بها طائفة من الناس، والناس يوجهون إلى علم الشريعة. لماذا توجه الطاقات والقدرات والإمكانات كلها لعلوم الدنيا، ويزهد أهلها وأصحابها في التوجه إلى علم الشريعة؟ يعني لمن يبقى علم الشريعة؟ للضعفاء من الناس؟ ماذا سيكون عندنا؟ فقهاء ضعفاء ما يحسنون الفهم في دين الله، فحينئذ نجني البلية. نسأل الله العافية والسلامة، وما هذا إلا من انتكاسة القلوب الفهوم ورين الذنوب على القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عمل واشتغل.
ونحن نقول في هذا كفاية لمن عقل، ونقف عنده، ويكفينا عن الباقي إن شاء الله، ولعلنا نعود إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. هات
عطنا المكرون علي. يا الله يا كريم.
وأنت تبغى تعرضها كلها؟
لا قليل.
بالبعض يكفي منها البعض إن شاء الله، والبعض يؤخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليك، هل يجوز مجادلة روابط القنوات الفضائية أمام الملأ؟
هذا الذي سمعنا لا فائدة فيه، وإن وجدت فائدة فهي قليلة، وربما بعض الأحيان مترتبة على قوة المناظر، وكثيرا ممن يخرجون في هذا يضعفون على الرد. هذا باب، وأنا أقول مثل هذا لا يجوز للآتي، اسمعوه مني. في مثل هذه القنوات أو الفضائيات ترويج لباطل أهل الباطل، ونشر لعقائدهم وشبههم، بينما كثير من أهل السنة ومن الناس لا يعرفون شبهه. فأنت في مثل هذه المجالس أو المحافل تساعد على نشر باطلهم فيسمعه الناس جميعا، وربما علقت الشبهة بل في كثير من الأحيان تعلق الشبهة بالقلوب ولا يستطيع السامع أن يتخلص منها حتى ولو كان الرد قوي، لكن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فكيف إذا كان المناظر ضعيفا؟ فلأجل هذا أنا أقول لا يجوز، والمناظر لهؤلاء إنما تكون مع العلماء لإقامة الحجة عليهم، فإن رجعوا فذاك هم الذين يبينون للناس أنهم رجعوا عن باطلهم، وهذا أبلغ في أصحابهم وأقوامهم، وإن لم يرجعوا كنا قد صنا أبناء الإسلام وأهل الإسلام عن سماع مثل هذا. ثم نحن ما علمنا بيوم من الأيام أن المناظرات كانت على هذا النحو، وإنما المناظرات الشرعية الصحيحة تكون بأمر الإمام بأمر السلطان وفي محفل يجتمع له ويحكمه العلماء، أما هذه الطرائق فليست بصحيحة. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال آخر الشيخ، هل يشترط للمرأة كشف كفيها في الصلاة؟
المرأة تكشف عن وجهها وعن كفيها في الصلاة إلا إذا كانت بحضرة الأجانب في المسجد الحرام أو في مجمع كانت في آخره كمصليات الأعياد أو الصحراء في أوقات صلاة العيد والاستسقاء ونحو ذلك فإنها تغطى عن الرجال. نعم.
سلام الله عليكم. ما هو علم الرجل في الفقيات؟ نريد مثالا على هذا المسألة.
هذا انتهى بالأمس فلا نعيده اليوم، وقلنا فيه. نعم.
أحسن الله عليك. ما حكم استخدام،
لعل السائل يسمع حلقة الأمس فإنا قد أطلنا فيها في هذا وذكرنا الأمثلة. نعم.
ما حكم استخدام المسبحة في الزينة؟
في غيرها أحسن منها، لأنه ولو استخدمها للزينة هي رمز إلى طائفة معروفة فينبغي له أن يجتنبها. نعم. وليزين يده بخاتم إذا كان يبغى يتزين يتجمل. نعم.
السلام عليكم. امرأة في العدة فهل يجوز لها أن تصلي صلاة التراويح متوقفة زوجها؟
لا، تمكث في بيتها حتى تفرغ من عدتها، ما يخرجها إلا الحاجة الماسة كمرض وعدم وجود من يقوم بقضاء حاجتها في سوق أو دكان ونحوه، لا يوجد عندها من يقوم بها فتذهب لغرضها الضروري، أما ما عداه فلا. نعم.
ما معنى هذا النص من كلام ابن رجب رحمه الله؟ ورد النهي عن كثرة المسائل وعن ضغوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الفرائض.
هذا تكلمنا عليه بالأمس أيضا، قلنا كانوا يكرهون كثرة السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال كما في حديث أبي هريرة وإضاعة المال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأن القيل والقال يضيع معه الحق، والمقصود منه الانتصار للنفس في الغالب، والأغلوطات يأتون بالمسائل العويصات والغريبات والشائكات، والمقصود منها ما هو الاستفادة وإنما الامتحان للمسؤول، فهذا يحرم دائما بركة العلم لأنه ما قصد الاستفادة وإنما قصد الامتحان. نعم.
هذا سؤال من هولندا. الشركة أفضل تسأل، تقدم لها رجلان لخطبتها، كيف تختار بينهما؟ هل تختار أحسنهم دينا وماذا غير الدين؟
تختار أحسنهما دينا لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث، فتقدم الدين، إذا وقعت عند صاحب الدين إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها أو تغير قلبه عليها لم يظلمها، فتختار صاحب الدين. ثانيا، إذا رأت صاحب الدين وفيه ما يورث نفرتها منه فلا تقدم، الحمد لله لا تزال في سعة، يعني إذا رأت دمامة خلقته ومنظره ولا تحب ذلك فهي في سعة لا تأخذ، والله جل وعلا سيهيئ لها من يقوم بها ويتقدم إليها. نعم.
السائلة تسأل فتقول زوجي لا يريد الذهاب بنا إلى دورة الطائف بحجة أننا أتعبناه وأنا أعمل بكل ما أستطيع على راحته وأصيب الصبر علينا والصبر على طلب العلم. تقول هل من نصيحة لهذا الزوج؟
لعله مصيب في هذا، أنا لا أدري، إذا كنتم أتعبتموه لعله مصيب في هذا أنا لا أدري، ولعلك تكونين أنت مصيبة. الذي أقول أن على الزوج أن ينظر، فإن كان لا يشق عليه أخذ أولاده زوجته وأبنائه وبناته معه، فالأصل أن يأخذهم معه لا يتركهم خلفه يضيعون. أما إذا كان لا يستطيع ويشق عليه فإنه ينظر أيضا من يخلفه فيهم، فإن وجد من يخلفه فيهم تركه، وإلا اعتذر عن هذه الدورة، فإن الأهل والأولاد بحاجة إليه ويقعد عندهم إذا كان لا يوجد من يخلفه فيهم. والذي يظهر لي من سؤال أختي السائلة هذه أنها تريد أن تشارك في العلم كما أشم في حديثها لحضور المجالس، فأنا أقول لهذا الأخ زوجها استعن بالله، والله جل وعلا سيجعل لك المعونة والتوفيق وسيسر أمرك. وأقول للأخت هذه إذا كان ما يقوله الزوج حق وصدق يشق عليه المصاريف أو النفقة ونحو ذلك، فعليك أن تكوني معينة له كما ساعدته فيما ذكرت وصبرت عليه، صبرت عليه وهيأت له أسباب الراحة، فأعينيه أيضا هنا واصبري عليه. هذا الذي أقول. نعم.
صلى الله عليه. ما هي المشطة المالية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا ذكر في الحديث الصحيح مائلات مميلات، وللعلماء فيه تفسيران، قيل مائلات مميلات يعني عن الحق، المائلات مميلات في تسريحة الشعر دل عليه رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وهذا الذي نراه الآن في الجرائد وفي المجلات أحيانا تجعل المرأة رأسها كورة هنا ومرة تجعله حجرة هنا ومرة تجعله هنا فيميل إذا لبست عليه العباءة، ترى كأن خلقتها عوصاء مائلة هكذا، فهذا هو، وهذا تشبه بالكافرات. أما أهل الإسلام فلا يفعلون هذا، والعرب ما كان هذا من سجيتهم ولا من أخلاقهم، ولكن اليوم النساء فتن بهذه الموضات، وهذا باب خطير جدا، والنساء قليل منهن التي تطيع الزوج في هذا الجانب، ولنكن صرحاء، إذا فعلت هذا قالت أنا أتجمل لك، ما تبغاني أتجمل لك؟ لا، تجملي لكن بالذي أحب، فإذا قلت افعلي كذا افعلي كذا لا، تفعل الذي تفعله لأجل تجمل لبني جنسها بنات جنسها النساء. فإذا عرفنا أن هذه الدعوة كاذبة، ما هو تجمل للزوج، تجمل للزوج بما يحب أن يراها عليه مما أمر الله به ورسوله ومما أباحه الله سبحانه وتعالى ورسوله. فإذا حينئذ تظهر كذب دعوى هؤلاء النسوة في تجملهن، تجمل المرأة لزوجها أن تأتي الذي يحب أن تكون عليه في صفتها. بعض النساء تقص شعرها وزوجها لا يحب ذلك فالتجمل له بتركه، بعض النساء تغير في تسريحة الشعر زوجها لا يحب ذلك فالتجمل له بتركه، وأشد من ذلك هذه الأشياء التي جاءوا بها وغيروا بها خلقة الله تبارك وتعالى، فلبسوا في الحواجب والجفون ما لبسوا، وتجد ما شاء الله المرأة كأن على عينها جفن مها ولا جفن بقرة هذا طولها، وأحيانا ترى حاجبيها وكأنها ببغة حمراء وزرقاء وخضراء وصفراء ألوان جميع الألوان في هذا، هذا مثنى، هذا تقبيح، ولكن الموفق قليل. فنحن نقول إن النساء عليهن أن يقتدين بسلفهن الصالح. والمرأة جمالها في حشمتها وفي التزامها بآداب شرعها وما عليه سلفها الصالح، فإن هذا فيه الخير كل الخير. وأما أن يطلق العنان للنفس وما تشتهي فهذا لا نقف فيه المرأة حينئذ عند حد. فينبغي للنساء أن يتقين الله تبارك وتعالى في هذا، وأن يحذرن كل الحذر من مشابهة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من الكافرات. وأذكر هذا لإخواني لأخواتي وبناتي المستمعات معنا في هذا المسجد، والمستمعات معنا أيضا عبر هذه الوسائل، وسائل البث المباشرة هذه التي بين أيدينا، لعل الله أن ينفع بهن في نقل هذا الكلام إلى من يرينه من أخواتهن وبناتهن بنات المسلمين، فلا يبخلوا عليهن بتبليغ هذا الذي سمعنا منا ومن غيرنا من أشياخنا في نقله وتبليغه إليهن. عسى الله جل وعلا أن يكتب لهن أجر التبليغ والنقل والأدى، ويكتب لبناتنا وعموم أخواتنا وأمهاتنا الاقتداء والاهتداء. والخمر والخلاف والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، ذي يترجح عندي أنها نجسة، إذا كانت كذلك فهي محرمة لنجاستها إضافة إلى إسكارها، حينئذ فلا يجوز أن توضع في الثياب ولا في البدن، وعليه إن كان وضع شيئا منها أن يغسله. نعم.
سن الله عليك. إذا حضر أحد المشايخ المنتمين إلى بعض الجماعات الإسلامية إلى المسجد الذي يصلي فيه فأراد أن يلقي محاضرة، هل أستمع إليه أم أخرج؟
لا تستمع له واخرج.
سن الله عليكم. هل لبس مثل حزام كبير يحيط في الصدر والظهر كاملا يوضع فيه قبل أثناء طواف السائل يؤثر على الإحرام ويعتبر رقيق؟
لا يؤثر على الإحرام. هذا الذي نراه الحامل الذي يحمل فيه الطفل، يعني كالرابط هنا في العنق مع البطن ويجعل فيه الطفل، لا يؤثر لأنه ليس بمخيط، لأن المراد بالمخيط هو ما فصل على العضو كالكم هذا وكالشراب وكالجوارب وك القفازات، هذه مخيطة للنساء وهي ممنوعة منها النساء. نعم.
قلت حضرت الله أن خضرا كان نبيا، فهل كان نبيا في أمة غير أمة موسى؟
في عصر موسى عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه القرآن، كما دل عليه الحديث الصحيح، إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وإني على علم علمني الله لا تعلمه أنت. ومع ذلك ما ألزم باتباع إيش موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلأجل هذا كان هو على علم، وموسى صلى الله عليه وسلم على علم، وطلب موسى لقيه لأن الله جل وعلا قال له بلى عبدنا خضر حينما عتب عليه الله تبارك وتعالى، حينما قال سئل عليه السلام هل تعلم في الأرض أحد أعلم من، قال لا، أوحى الله إليه بلى عبدنا خضر فأتر، فكان هذا الذي قص الله سبحانه وتعالى علينا. فخضر نبي من الأنبياء كما بينا، وهو ليس بملزم باتباع شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فشريعته ناسخة كما قلنا قبل في حين ما جاء الكلام على هذه المسألة، ناسخة للشرائع، ولا يسع أحدا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بما كان عليه من الشرائع من قبل كاليهودية والنصرانية، ويدل عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، يقوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يزعم هذا الزعم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة كما في صحيح مسلم يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن زعم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسع أحدا الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام فهو كافر، كافر بالله العظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن رجب في كتابه بيان فضل علم السلف على علم القدر: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمرار في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه الفقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع بالسنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب البدل. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والكلام الفتية، ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتنم، يقول هو كذا هو كذا بهدر في كلامه،
يهدر في كلامه.
وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلم يأتني بذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها، قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المرأة والجدار في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المرأة في العلم يقسي القلب ويورث الضغط. وقال: يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري.
نعم.
وقال المرأة في العلم يقسي القلب ويورث الضغط.
نعم.
وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله من ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن مغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يقول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على ما أخذ الفتية
على مأخذ الفقه عندنا الفقه
التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب، وفي كلامه من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه
بحيث يغني ذلك من فهمه
عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، فربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من كثرة الخصام والجدال
فما سكت من سكت عن
كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل فبطل له فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب النراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالنراء منك ولكني لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الحوري: ما خاصم ولع قط.
عبد الكريم الجزري.
وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ولع قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فاقصر. وقال: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل.
غرضا بالغين، من جعل دينه غرضا.
وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: السابقين عن علم وقفوا، وببصر النافذ قد كفوا.
عندنا إن السابقين للتوكيد، هكذا إن السابقين. نعم.
وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر النافذ قد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يغلب في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشفيق الكلام من الشياطين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشفيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد بالأحصاء. وقال إن من البيان سترا، وإنما قاله في ذنب ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وبالترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله ليرزق البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة ومنقوطة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر وصفه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث بن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم للسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك. وهذا هو الفقه، هو العلم النافع، فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق.
إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين
فضبط ما روي عنه لذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله.
فضبط
ما روي
عنهم
فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من
فضبط
ما روي عنهم
عنهم
في ذلك أفضل العلوم مع
أفضل العلم أفضل العلم مع تفهمه، لأن لو كان العلوم لكن تفهمها. نعم.
فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه، إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجد لفظ وأحسن عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدى إليه من بعدهم ولا يلم به فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير
كله
فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك كما يرى من قل علمه بذلك، لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه.
كما يرى
من قل علمه بذلك، لا يثق بما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه.
كما يرى
من قل علمه بذلك،
يعني بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. نعم.
لا يثق بما يروى بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان، ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله.
الأئمة من قبله.
من قبله.
من قبله.
أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله.
نعم.
فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم. كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام.
عندنا: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. عندكم إيش؟
من أن يتجهم.
إيش؟ من أن يتجهم. والنسخة الأخرى: إلا تجهم. نعم. لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. هكذا عندنا. وعندكم النسخة: لا يخلو من نظر
في الكلام من أن يتجهم.
من أن يتجهم، هذا أحسن في السياق. نعم.
وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال، ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان، نعوذ بالله منه.
نعوذ بالله من ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل من الكلام كما سمعتموه، وإن طال الحديث والقراءة كله واحد متعلق بنوع واحد من المذموم في العلم، وهو من طريق الخلف الذي أحدثوه، ثم ركبوه والسلف قد كانوا على خلافه، فكانوا أزكى وأهدى، وأعلم وأفقه، وأكثر نفعا للناس بكلامهم، هذا النوع هو المراء والخصام والجدال في الدين، المسائل الحلال والحرام، وما ترك السلف له وإعراضهم عنه وتحذيرهم من الدخول فيه إلا لأن النهي في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم قد جاء عنه، فترسموا هذا المنهج. قال الله جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا أرادوا به رد الحق، يعني أن هؤلاء المشركين وآلهتهم التي عبدوها من دون الله بالباطل سيحشرون إلى جهنم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، فاهدوهم إلى صراط الجحيم من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الآيات لما كان هذا قالوا نحن عبدنا هذه الآلهة ونحن وإياها نحشر كلنا في جهنم، والنصارى عبدوا المسيح فهم وإياه سواء، ولا كيف تفرقون؟ فرد الله تبارك وتعالى عليهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يريدون أن يسكتوا صاحب الحق والمتكلم بالحق بأي كلام، المهم أنه تكلم، ما سكت، ما هزم، ما غلب، لا بد وأن يتكلم بحق أو بباطل. فذمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، قال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فنهاه سبحانه وتعالى عن المماراة وأباح له شيئا منها، وهو أن يتكلم بما يظهر به الحق ولا أكثر من ذلك. والآيات في هذا أيضا كثيرة. وأما الحديث فالذي سمعنا مما قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ولأجل ذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك هذا قبل أن يقع، فجاء معنا بالأمس حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن؟ لمن ترك المراء وإن كان مازح وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فهذا الحديث ترغيب لكل مسلم ليلجم نفسه عن المراء رغبة في هذا الأجر ولو كان محق. انظر كيف، ولو كان محقا. فهذه العبارة معشر الإخوة والأبناء اجعلوا تحتها خطوط، ومنها أخذ مالك رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه وغيرهم من أئمة الهدى من التابعين ومن بعدهم، أخذوا مقالتهم الشهيرة التي ذكرت عن مالك هنا وعطف عليها المصنف أحمد ولم يحكي لفظه فيها: ذلكم قولهم بين السنة ولا تخاصم عليها، بين السنة ولا تخاصم عليها. فأنت إذا قلت للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض معترض ودخلت معه في لجج، ضيعت الغاية المقصودة والفائدة المنشودة وهي إيصال السنة إلى الناس، تضيع في خضم الجدال. أما إذا جادل المجادل وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكت، تقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزيد عليه، فبالله عليكم كيف وقعه في قلوب العامة؟ أنا أسألكم كيف وقعه؟ وقعه عظيم، إذ أنت تقول له هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأبى إلا أن يقول، ويقول محاولا رده أو تحريفه، فيقع كلامك في قلوب الناس موقعا ويستسفهون المعارض لك ويستذلونه ويستحقرونه، بخلاف ما لو دخلت معه ضيعت السنة التي تريد إيصالها فتضيع في خضم الجدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ترك المرى وإن كان محقا، فالسلف رحمهم الله ما كانوا يخاصمون، يبينون الأدلة الواردة في المسائل ولا يخاصمون فيها ويعيبون الخصومة فيها عيبا شديدا وذما شديدا، يذمونها ذما شديدا. ولهذا كان كلامهم في العلم قليل ونفعه كثير، ومن بعدهم كلامهم كثير ونفعه قليل. ثم ساق الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله، والأمر فيها واضح. ولكن العلماء استثنوا من هذا الجدل كما قلت لكم قبل قليل، استثنوا نوعا واحدا منه، وهو ما كان المراد فيه الذب عن الدين وإظهار الحق. وإظهار الحق وقد جاءت فيه الأدلة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأباح الجدال لإظهار الحق وتبيينه للخلق، فإذا كان المقصد من هذا الجدل هذه الغاية الشرعية فلا بأس. وهؤلاء الذين ذكر عنهم هذه الآثار قد أثر عنهم الجدل من هذا النوع: مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والنخعي وغيرهم، أثر عنهم جدال شرعي صحيح من هذا النوع. فمالك جادل بالحسنى ذلكم الرجل الذي قال: لها الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فجاءت عبارته المختصرة التي أصبحت محفوظة لكل أحد كالوحي. لما؟ لأنها مأخوذة من مشكات الوحي. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك مالك إمام ما يجرؤ أحد في زمنه بعدما تفرد بالإمامة في المدينة على أن يخالفه، فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجادله بلطف وبعلم وبقصد، ما شقق الكلام ولا تجاوز فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا بالأمس أخبر أن الله يكره الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كتخلل الباقرة بلسانها أو البقرة بلسانها أيضا كما جاء في لفظ. فالبلاغة كما يفسرها ويعرفها علماء البلاغة أهل البلاغة بأقسامها الثلاثة: البيان والمعاني والبديع، هذه أنواع البلاغة الثلاثة. فالبلاغة عندهم تعددت تعريفاتهم لها، وأجمل هذه التعريفات قولهم: البلاغة الإيجاز. البلاغة الإيجاز، وهذا قد أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مع المخالفين إلا إذا كانوا مبطلين، قال: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بليغا. فالبلاغة في الإيجاز، ولهذا من أوجز بل أوجز عبارة في القرآن قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. جار ومجرور كلمتين فقط. ولهذا قالوا القتل أمثال القتل، لكن كان كلام الله أبلغ. هنا يقولون القتل أمثال للقتل العرب، يعني إذا اقتص من القاتل انتفى بعد ذلك حصول القتل فيما بين الناس، لكن اسمعوا قول الله ولكم في القصاص حياة. ما قال أنفى للقتل، قال حياة. فكلمة حياة أجمل من قوله أنفى في القتل. لماذا؟ تلك جاءت بلفظ نفي القتال، هذه جاءت بشيء ينعش الحياة، فكان هذا في النفس. وعند من رق طبعه ورهف سمعه وفقه العربية أجمل وأبلغ، ولهذا قال لكم في القصاص حياة، ما قال أنفى للقتل. أيهم أجمل؟ لا شك، يعني لو لم يكن هذا بس من القرآن، جاءت العبارة من غيره، فكانت هذه أجمل، لكم في القصاص حياة. هناك كل قتل مادة قتل مخيفة، هذه في الأولى قال قصاص والثانية قال حياة، فالحياة تستمر إذا اقتص من هؤلاء الذين يقتلون الناس ويسعون في الأرض فسادا. فالبلاغة في الإيجاز، والسلف رحمهم الله كان كلامهم قليلا كما قلنا ونفعه كثير. فيجب على من سلك سبيلهم في التعلم والتعليم أن يسلك طريقتهم التي سلكوها في التعلم والتعليم. وهذا الذي ترون الآن الفرق بين أشياخنا الذين أكثرهم قد مات رحمة الله عليهم، وجزى الله الباقين منهم خيرا على ما يبذلون ممن هم على قيد الحياة. تقرأ عليه الصفحات لا يعلق إلا تعليقا خفيفا، لأنه ينظر إلى الطالب أمامه ويعرف مستواه فيخاطبه على مستواه، فما كان لا يحتاج إلى أكثر لا يكثر، وما كان يحتاج إلى بيان بين. وإذا أشكل على المستمع شيء سأل عنه فأجابه، وبهذا نفعوا وانتفعوا رحمهم الله تعالى. والمؤلف رحمه الله يتكلم على أقوام في زمانه، وقع منهم هذا، ويقول وفي زماننا وفي زماننا. فكيف لو رأى زماننا اليوم ماذا عسى أن يقول فيه؟ فالآن الناس يعيبون مشايخ السنة في هذا الزمان بأنهم ما عندهم إلا النصوص، النصوص. والواحد إذا تكلم يحشر الآيات والأحاديث، هكذا يقولون، يحشر الآيات والأحاديث، ما عنده إلا هذا. ويسمون من يفعل ذلك بأنه ما عنده فن التخاطب مع الجماهير. واليوم نراهم يقيمون دورات لهذا الباب الذي يسمونه فن التخاطب مع الجماهير، أو فن خطاب الجمهور، أو فن مخاطبة الجمهور، فيتخرج الذين يتخرجون على أيديهم، كمثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى على هذا النحو الذين كانوا في زمانه. يقول ابتلين بجهلة من الناس يعتقدون أن من توسع في القول من المتأخرين أعلم ممن تقدم، وهكذا. فإذا كان هذا في زمانه فكيف نحن الآن في زماننا؟ وصدق ابن مسعود، أنت في زمان، يعني زمانه اليوم، كثير فقهاء قليل خطباؤه، وسيأتي عليك زمان كثير خطباؤك قليل فقهاؤك، ونحن اليوم فيه خطباء كثر لكن الفقه وأهله قلة، وما ذاك إلا لأن هؤلاء يحسنون الكلام ولا يحسنون الفقه. الكلام كل أحد يحسنه، لكن الفقه لا يحسنه إلا القليل. يحسنون الكلام ولكن لا يحسنون الفقه، لأن الفقه مكلف متعب. فقه ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذا مكلف، يحتاج إلى تعلم قواعد العلم التي يتفقه الإنسان بها، وهذا شاق عليهم فما عندهم استعداد له. أما الخطابة والمسابقة إليها فإنهم يحسنون ذلك، ولهذا لا يغركم كثرة الخطبة، ولا تظنوا أن من خطب فهو عالم أو فقيه، لا، الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية في نفسه يستفيد ويفيد الناس. ومن لم يمشي على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في طريقته. والعلم إنما هو ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم قالوه هم بمقتضى علمهم وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجمع كلامهم فاته العلم، والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نفيك نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول، جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا، ولا نفي سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا نفي الصفات جهالة، حذرا من التشبيه، حذرا من التعطيل والتشبيه. فهذا هو العلم، وما عداه فهو الجهل. فنحن إذا قلنا ما عندنا إلا ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نعتز بذلك ونفتخر به، إذ هو خير العلوم، لأن فهم نقلته أيضا بعدهم خير الفهوم. ولهذا تنافس السلف الصالح من بعد الصحابة في كتابة الحديث وكتابة أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا السبيل الصحيح إلى ذلك، وهو معرفة الجرح والتعديل، ومعرفة علم العلل الذي يعرفون به صحيح الحديث من سقيمه. والذي لا يعلم هذا يخبط خط عشوى، فلا يفرق بين صحيح وضعيف، وكل ما نقل له لا يثق به، لأنه لا يعرف كيف يميز بين الثابت وغير الثابت، فهو لجهله محتار، يجوز هذا الكلام عنده ثابت ويجوز أن يكون غير ثابت. فهل هذا ومن آتاه الله الطريقة الصحيحة سواء؟ لا شك أنهم ليسوا سواء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم نقلت هذا العلم، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن من عاب هذه الطريقة على علمائنا اليوم فإنه يلزمه العيب في هذا لكل من تقدمهم على هذا الطريق إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الاعتراض على القرآن الكريم ومخالفة طريقته. والذين قد سبقونا بينوا أنهم ما قل كلامهم لعجز ولا لضعف، وإنما لكمال علم وقوة فقه وفهم. الذين سبقونا بينوا أنهم ما قل كلامهم لعجز ولا لضعف، وإنما لكمال علم وقوة فهم، لأنهم يعلمون أن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر خطأه، ومن قل كلامه قل سقطه، ومن قل سقطه قل خطأه. يعرفون هذا تمام المعرفة، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر خطأه، وعلى العكس من قل كلامه قل سقطه، ومن قل سقطه قل كلامه. الأوزاعي يقول: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. واليوم ما عندكم إلا حدثنا أخبرنا، حدثنا أخبرنا، رواه فلان خرجه فلان، هكذا يعيبون علماء السنة. وماذا يريدون؟ يريدون المفكرين كما يقولون، مفكر إسلامي يفكر في كل شيء إلا في الإسلام الصحيح لا يعرفه، هذا هو المفكر الإسلامي. مفكر إسلامي يفكر في كل شيء إلا في الإسلام الصحيح. وإذا شئت أن تقرأ لبعض هؤلاء المفكرين كتبهم في الإسلام وعن الإسلام فانظر الجهل فيها عن الإسلام. أول ما تجد عند جمهور كثير منهم توحيد الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم عندهم هو توحيد الربوبية، وأما توحيد الأسماء والصفات فلا يذكرونه. توحيد الربوبية، وأما توحيد الأسماء والصفات فلا يذكرونه أبدا، لأنهم يعلمون أنه أيضا حصلت بسببه المذاهب المخالفة، وحصلت الفرق، حصلت ردود أهل السنة على أهل الباطل، وهم لا يريدون أن يفرقوا أمة الإسلام. هؤلاء هم المفكرون الذين طلعوا على الناس، كلامهم كثير ونفعه قليل، تجد الكتاب هذا كبره هكذا 400 صفحة 500 صفحة، ما تكاد تقرأ منه صفحتين إلا ويقسو قلبك، ما فيه إشراقة العبارة، الاستدلال بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحذر غاية الحذر من هذا، وأن نعلم أن الخير كله في متابعة السنة التي جاء القصد فيها، وجاء فيها الإخبار بأن من سلك هذا الطريق المقتصد فإنه هو الموفق بإذن الله تبارك وتعالى. وصالح بن كيسان قد ندم حينما كان هو والزهري في هذا الباب في عهد عمر بن عبد العزيز، كتب إلى الزهري اذهب إلى صالح بن قيسان أن انظر ما كان عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاكتبه إلينا، فاكتب به إلينا وتتبعه، واكتب إلي بحديث عمرة ذكره. قال فكتبنا أنا والزهري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتبنا أقوال الصحابة، ثم اختلفنا في أقوال التابعين، فقال نكتب وقلت لا نكتب، فكتب الزهري ولم أكتب، فكتب الزهري ولم أكتب، فكان أعقل مني. قل ابن كيسان هؤلاء هم الذين يؤخذ كلامهم رحمهم الله تعالى، لأن على كلامهم نور الإيمان ونور الوحي. وأما من دخل في هذا الجانب الذي ذمه السلف وهو المرى والجدال وتشقيق الكلام ومحاولة إبهار الناس بتشقيق الكلام والعبارات، فإنه في الحقيقة إنما هو مذموم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه وفي أقوال التابعين وأتباع التابعين عصر مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، كل هؤلاء ذموه. فيجب أن يكون الإنسان سائرا على طريقة هؤلاء، لأنهم هم الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، بل كانوا يكرهون الذب عن السنة بالكلام كما قلنا بالأمس، ويقولون ما أفلح صاحبه كلام قط وإن أراد نصرة السنة لا يمكن أن ينصر أهلها، ولا ينصرها لأنه أراد نصرها بغير الطريق التي نصرها بها من كان عليها في القرون المفضلة، ومن كان كذلك فلا بد أن يقع في الغلط. فليعلم أن الحق قوته فيه، وما على صاحبه إلا أن يتلوه على المسامع فينتفع الناس به. نعم. ومما أحدث من العلوم
الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع العلم.
فإذا تقدم عندنا، نربطهم معذرة، تقدم عندنا من ما تقدم الكلام على القدر وعلم الكلام الثاني بالقسم الذي تقدم معنا، إما الدخول فيه وإما استخدامه من بعض من انتسب إلى السنة لنصرة السنة، والثالث فأول ما كان في القدر ذكرناه، والثاني ما كان في علم الكلام ذكرنا الضلال في من آمن به واعتقده وخطأ طريقة من حاول نصرة السنة ونصرة الحق به كما أنكروا على مقاتل بن سليمان، صح ولا لا؟ والثالث ما يتعلق بالرأي، الرأي. فأحكم السلف رحمهم الله تعالى التحذير من القدر وما كان في معناه، ثم التحذير من علم الكلام الذي أضل الناس في عقائدهم في أصول دينهم، ثم انتقلوا إلى التحذير من الرأي الذي أضل الناس في فقههم وفي أحكام الحلال والحرام، فتحذير فيما هو سبب في الضلال في الأصول، وتحذير مما هو سبب في الضلال في الفروع في الفقهيات والعمليات، ثم بعد ذلك الرابع هذا الذي هو اليوم، وهو تحذيرهم من المراء والجدال والخصومات في هذا الجانب التي تضيع الحق، وبيان أن هذه الطريقة إنما هي طريقة الخلاف. هذه أربعة أنواع حذر منها السلف، والآن نأتي إلى الخامس، وهذا كله على غير طريقة السلف في العلم والعمل. نعم.
ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره.
الإمام أحمد.
كالإمام أحمد وغيره. وكان
وهذا المقطع الآن ختم به في هذا الكلام في هذه الصفحة فيما يتعلق بالسلوك. فما أحسن كلامه وما أجمل ترتيبه رحمه الله. الأول فيما يتعلق بأصول الدين، مخالفة الخلف للسلف فيما يتعلق بأصول الدين، حيث تكلموا في علم الكلام ونهوا عنه، عن اتباعه أو ركوبه لنصرة الحق، ولا لا؟ هذا الذي ذكرناه بعد القدر الذي هو الثاني. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الرأي فذموه، ثم انتقلوا إلى الجدال والممارات في الدين لما تورث من الذي ذكر، ثم جاء الآن إلى ما؟ إلى باب السلوك. فبعد أن تكلم في العقائد وسبب الضلال فيها عن طريقة السلف، وذلك بالدخول والخوض في القدر أو بركوب طريق علم الكلام إما اعتقادا وإما محاولة به وبواسطته نصرة للسنة، ثم بعد ذلك ثلث بالتحذير من الرأي، فحفظوا عليهم أصول دينهم وعقائدهم، ثم حفظوا عليهم طريقة فقههم الصحيح، ثم حذر بعد ذلك من المماراة التي تضيع الحق وتذهب بالحق تذهب بالحق. الآن جاء إلى جانب السلوك، جانب السلوك والتربية، وأن هذا العلم الذي جاء به هؤلاء المتصوفة ليس هو علم السلف. فعلم الكلام ليس هو علم السلف في أصول الدين، وعلم الرأي ليس هو علم السلف في فروع الدين الذي هو الفقهيات والعمليات، الجدال والمراء والخصام ليس هو علم السلف ولا طريقة السلف كما سمعتم. الآن الذوق والكشف والوجد والتصوف ليس هو علم السلف في التربية وفي السلوك. فإذا أحكم رحمه الله هذه الجوانب الأربعة، وبين أن الذين دخلوها هم على خلاف طريقة السلف في العلم، فلهذا علم الخلف هو هذا الذي يذكره الآن، وعلم السلف على ضده وعكسه. نعم.
ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وشرابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من
يعني الداراني، أبو سليمان الداراني يعني به الداراني العابد الزاهد المشهور نسبة إلى دارية في جنوب دمشق الغوطة، يأتي على يمين الداخل الغوطة إذا جاء من جنوبها الغربي، وإن جاء من شرقها جاءت على يساره إن جاء من جهة جيروت. نعم. وأما هنا فتأتي على يمينه في جنوب دمشق. نعم.
وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقدرها إلا بشاهدين عينين الكتاب والسنة.
يعني الفائدة التي يزعمون أنها فائدة، النكت هنا هي الفوائد، الكلام المفيد، هذا هو النكت عندهم عند العلماء، النكتة هي الفائدة. نعم.
وقال جنيد
يقول تأتيني النكتة عن القوم يعني الكلمة عن هؤلاء أصحاب السلوك فلا أقبلها إلا بشاهدين، الشاهدان هما الكتاب والسنة، يعني إذا دل الكتاب والسنة عليهما قبلا، فإن كان على خلاف ذلك لم يقبله رحمه الله تعالى. فقل للذين يتمسحون بأبي سليمان الداراني. نعم.
وقال جنيد عن الحلم
علمنا هذا
مقيد بالكتاب والسنة، بل أن يقرأ القرآن ويكتب الحديث ما يقتدى به في علمنا هذا.
أين الصوفية من هؤلاء الذين يقولون أنتم علمكم ميت عن ميت، وأما نحن فعلمنا عن الحي الذي لا يموت، أنتم حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا كلهم موتى حتى تصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن لا، عن الحي الذي لا يموت، يعني أن اللوح المحفوظ مباشرة والعلم اللدني هكذا مباشرة يفعلون ما يشاءون وينسبونه إلى العلم اللدني. فأين هم من الجنيد الذي يزعمون أنه منه وأنهم على طريقته؟ وإذا ذكرت لهم ذم السلف قالوا كان منا الجنيد وكان منا فلان، هذا كلام الجنيد، هذا كلام الجنيد. علمنا هذا يعني الذي هو عليه في التربية وفي السلوك مجاهدة الروح وترويضها حتى تريض على الحق وتقلل من الدنيا وتقبل على الاستعداد للآخرة، يقول مقيد بهذين بالقرآن والسنة. من لم يكتب القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. فإذا أين الصوفية من هذا الكلام؟ هذا فيه أبلغ رد عليهم. نعم.
وقد اتسع الخطر في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء،
وهذا عند الصوفية جميعا يقولون مقام الولاية في برزخ، مقام النبوة معذرة، مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم أعلى شيء فوق النبي وفوق الرسول. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أضعف شيء عندهم الرسول وفوق النبي وفوق الولي، ولي فوقهم جميعا. فهؤلاء هم الذين زعموا أن الولي أفضل من النبي، وإذا كان الولي أفضل من النبي فهو أفضل من الرسول. وهذا من أين جاءوا به؟ جاءوا به من الشيطان، من الجهل الذي أملاه عليهم الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أو أنهم مستغنون عنهم،
يعني عن الأنبياء، مستغنون عنهم يعني عن الأنبياء، وإنما يأخذون علمهم مباشرة عن اللوح المحفوظ العلم اللدني. نعم.
وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع.
نعم.
وإلى دعوة الحلول والاتحاد،
فيقولون أنتم أهل الشريعة ونحن أهل الحقيقة، هذا التنقص. ما يقول والتنقص بما جاءت به الشرائع، وإلى التنقص بما جاءت به الشرائع به الرسل من الشرائع، صدق رحمه الله. هذا موجود في عباراتهم حينما يقولون أنتم علماء الشريعة ونحن علماء الحقيقة، والحقيقة عندهم إيش؟ أعلى من الشريعة. ولهذا يقولون إن موسى كان على الشريعة أما خضر فهو على الحقيقة، وكذبوا والله، فكلاهما على الشريعة. إذ خضر دلل على كل ما فعل، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أراد أن يحدث فيها عيب حتى لا يظلمهم هذا الظالم فيأخذ سفينتهم وهم مساكين يشتغلون عليها، فإذا كانت معيبة لا يأخذها. ثم أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الجدار، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. طيب، تتمة الآية، وقف حمار الشيخ في العقبة ما يستطيعون يكملونها. يقول بعض علماء اليمن الشوكاني ومن معه، هنا وقف حمار الشيخ في العقبة، لا عد يستطيع يطلع لأنها مرتفعة وضيقة، ولا يستطيع يرجع إلى الوراء، يطيح جبلية، فوقف حمار الشيخ في العقبة انتهى. كملوا الآية، وما فعلته عن أمري. إذن هو مأمور ولا لا؟ مأمور ولا لا؟ مأمور. فدل ذلك على أنه نبي يوحى إليه، وهذا هو دليل الجماهير على أن خضر نبي عليه وعلى نبينا وعلى موسى أفضل الصلاة والسلام. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقول ما فعلته عن أمري يعني ما هو من عندي بالذوق ولا بالكشف ولا بالوجد، وإنما أنا أمرت بأمر، وبين العلة في كل موقف فعل، لماذا فعل كذا ولماذا فعل كذا ولماذا فعل كذا. فقوله عن أمري يدل على أن الأمر جاءه بأن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. ولهذا في الحديث الصحيح في البخاري وغيره قال: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنت، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فهذا هو معنى قوله وما فعلته عن أمري، الوحي جاءه من الله تبارك وتعالى. وإلا باتفاق الأمة أن موسى أفضل من الخضر، ومع ذلك خفي عليه، فكيف يكون هذا؟ دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى هذا الإنسان. وفي الأمم السابقة يبعث النبي والنبي في وقت، ويكون الرجل هذا متعبد بشريعة هذا النبي وهذا متعبد بشريعة النبي الآخر، يجوز له ذلك، حتى جاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت ذلك كله. ولهذا جاء في نواقض الإسلام العشرة الناقض التاسع قال: من اعتقد أنه يسع أحدا الخروج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. هذا الناقض التاسع، والصوفية على هذا، على الناقض التاسع منقوب إيمانهم بهذا، لأنهم يعتقدون في هذا العجب. وابحثوا في كتب التصوف تجدون فيها العجب العجاب. وأنا قلت لكم قبل أيام فقط لو تنظرون في كتب تراجم من يزعمونهم أولياء لله تبارك وتعالى تجد العجب العجاب. الذي يخطب عريان، هذا من كراماته، رحم الله شيخنا أبا وحيش كان يخطب بنا عريانا، ما شاء الله ما شاء الله، هذه المنقبة. نعم. والآخر أكرمكم الله ولا أزكي مسامعكم، ولكن هذا شيء موجود، وجدوه في الطريق يفعل بالحمار. ماذا قال له؟ هو الآن فيه مركب في البحر انخرقت وهو يسدها، ولكن أنتم لا ترون، هو يرى بعين الحقيقة وأنتم لا ترون. نعم. والثالث كما في تاريخ البريهي كان هو ونريده على شاطئ البحر الأحمر في اليمن، فتمنى أن يأكل خبيصا، وهم في ساحل البحر يهلكون جوع ما عندهم شيء، قال وكان على الساحل لا شيء عندهما، قال فكان معه إناء فأخذ الإناء فقال لهم ملأه من هذا، قال تراب، فملأه بشيء من التراب، قال ثم بال فيه فكان خبيصا، قال كل. وشيء شيء شيء من هذا القبيل عجب، هذا في تاريخ البريهي المسمى بطبقات، اسمعوا الاسم الفاجر الكاذب، طبقات الخواص، أهل الصدق والإخلاص. فين الصدق عنهم وفين الإخلاص عنهم؟ فيهم لا صدق ولا إخلاص، نسأل الله منهم الخلاص ومن أمثالهم. فهذا موجود في تاريخ البريهي وعندي أنا قرأته. والثالث يقول: توضأ بماء الغيب إن كنت قادرا، وصل صلاة الظهر في أول في آخر العصر، فتلك صلاة العارفين بربهم. قال في شرحها قال: المياه ثلاثة، ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت، يعني طهور وطاهر ونجس. للطيب الغيب والقدرة والملكوت هذه كلها شريفة، أيها النجس من هذه الثلاثة؟ عندهم أقسام المياه ثلاثة: ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت. نحن عندنا في الشريعة طهور وطاهر وإيش؟ طيب إذا كان ماء الغيب وماء القدرة وماء الملكوت فين النجس؟ فين؟ ويقول: ستتوضأ بماء الغيب إن كنت قادرا، وصل صلاة الظهر، ما أدري قال الفجر، في آخر الظهر الفجر في آخر الظهر، فتلك صلاة العارفين بربهم سحقا وتبا لهؤلاء العارفين. إذا كان الفجر يصليها آخر الظهر، أي معرفة هذه؟ فنحن نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من كلام هؤلاء الذين يتنقصون ما جاءت به الرسل من الشرائع، ويزعمون أنهم هم علماء الحقيقة، وأما أنتم فأنتم علماء الشريعة. نعم. فهذا الكلام من المصنف ما جاء من فراغ، يعرف كتابات القوم ويقرأ في كتابات القوم فلخصها وأشار إليها بهذه الإشارة. نعم.
أو أنهم مستغنون عنهم وإلى التنقص بما جاءت فيها الرسل من الشرائع.
نعم.
وإلى دعوى الحلول والاجتهاد أو القول بوحدة الوجود.
نعم.
وغير ذلك من أصول.
وهذا موجود عند ابن عربي الصوفي الطائي الزنديق ومن كان على شاكلته كأبي يزيد البسطامي ونحوهم، الذين قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلههم هم، وما الله إلا راهب في كنيستي. وأبو يزيد البسطامي سمع شاة تفغى، فغت الشاة فسجد، قال سبحاني ما أعظم شاني، سبحاني ما أعظم شاني، يعني حلول واتحاد سواء. فهذا ابن عربي الذي هو القطب الأكبر صاحب كتاب فصوص الحكم، الذي يقول في شيخ الإسلام فصوص الكفر والزندقة، وما أرسطو ولا الطوس أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا وفارابي قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد. هذا الله حال عندهم في هذه المخلوقات جميعا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقدمنا بالأمس قول جهم لعنه الله لما قيل له أين إلهك في السماء، قال لا، في الأرض لا، أين هو، قال إن شئتم قولوا هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء لا يدري. فهذا مذهب الحلولية الجهمية وأهل الاتحاد والقائلين بوحدة الوجود، هؤلاء هم. قال قائلهم أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ما في الجبة إلا الله، وما الله إلا من في الجبة. وهكذا اقرأوا من هذه الترهات، يحمد الإنسان ربه على نعمة العقل، يقول الظاهر أن الذي يتكلم بهذا من أهل المارستان من مستشفى المجانين، مارستان مستشفى المجانين، هذا هو ستان ومارستان، المكلمة مركبة من مارستان مستشفى المجانين، فهؤلاء هم أصحاب مستشفى المجانين يعرفون بما لا يعرفون. والعجب أنهم وجدوا أناسا انطلع عليهم هذا الكلام. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين بشيء،
نسأل الله العافية.
فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص،
نسأل الله العافية.
وبعضها زعموا أنه يراد الرياضة،
بل في إحياء علوم الدين للأسف، وهو الذي يسميه علماء الإسلام المحققين إماتة علوم الدين، يقول سماع الغناء أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه، سماع الأغاني أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه بهذه الصراحة في هذا الكتاب الذي سماه بإحياء علوم الدين. سماع الأغاني أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه وعدها، ما شاء الله. إذن الذين يبيتون يغنون أحسن من الذين يبيتون في المسجد الحرام في التراويح والتهجد يتهجدون، لأنهم يستمعون لما هو أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه. فأي ضلال أشد من هذا الضلال، وأي منحسة على الناس أشد من هؤلاء الذين يقولون هذا القول. هذا موجود في إحياء علوم الدين، من شك فليرجع إليه في مبحث الأغاني في الغناء يجد هذا الكلام. ها فيه عاقل سمعه بس مجرد السمع يسمع هذا الكلام يقبله؟ فيه عاقل بالله عليكم؟ فهذا الذي قاله المصنف هنا رحمه الله، فزعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وهذا عند الصوفية. ولهذا تجدونهم يضربون الدفوف والطارات في وسط المساجد ويتحلقون في الحلق ويرقصون رجالا ونساء. والله الذي لا إله غيره إنني رأيت بعيني في فندق قصر الواحة في الرياض، وصلت ذات ليلة من المدينة إلى الرياض، فرأيت بعيني نحن ننتظر هذا في استقبال يملأ لنا الأوراق حتى نسكن. فجلست، كان أمامي مجموعة من الناس يريدون السكنة، فجلست في الاستقبال وكان الجهاز يشتغل. أيوة هذا اسمه التلفزيون. فرأيت منظرا جعلني أنتظر حتى أرى هذا المصدر، هذه المحطة القناة التي يأتي فيها، وإذا بهم تحقيق عن الصوفية، عن الشاذلي ومقام الشاذلي وحياة الشاذلي وأوراد الشاذلي ومولد الشاذلي وأتباع الطريقة الشاذلية. انتظرت في قرابة ربع ساعة، فاشتغلت بالنظر إليهم عن مراجعة الاستقبال، والناس راحوا وأنا أنتظر أبغى بس أعرف هذه الإذاعة المحطة. طلعت القناة العربية اسمها، رأيت فيها بأم عيني هؤلاء المتصوفة متحلقين حلقة، وفيهم مشايخهم، والمرأة ترقص وكل لحظة ترتمي بين ذراعي رجل والذي نفسي بيده، وتتمايل وتتمحش بهذا وبهذا وبهذا وبهذا. هذا هو الدين عندهم. رأته عيناي ووعاه قلبي، ولا أكاد أنساه إلى يومنا هذا، يمكن من 4 سنوات تقريبا. فهذه الطريقة الشاذلية أنظف طريقة عند الصوفية من أنجس ما يكون. الذي يزعم أن هناك طريقة صوفية نظيفة يتفضل يأتينا بأورادها ونحن نخرج له الشرك الأكبر منها. يختارون أي طريقة من الطرائق الذين يدافعون عن هؤلاء. فإذا كان دينهم الرقص والغناء فأي دين هذا؟ هذه هي التربية. فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يبين، وهؤلاء يبدأون بما يسمونه ابتداء الأناشيد الدينية، أو ما يسمونه بالسماع الديني. كيف يتوبون الناس ويعطونهم هذه الأناشيد وهذه القصائد المنغمة والمرنمة اللي اليوم تسمعونه الأناشيد الإسلامية؟ هذا هو صوفي، هذه طريقة الصوفية. هؤلاء لأنهم لا فقه عندهم ولا علم عندهم ولا استعداد عندهم لأن يتفقهوا في الكتاب والسنة ويتعبون أنفسهم حتى يتعلموهم ويعلموا غيرهم، اكتفوا بالأغاني هذه، ويتطور الأمر قليلا 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 حتى يصل إلى الدفوف وإلى الرقص. ونحن الآن عشنا، فالأناشيد الإسلامية التي يقولون هذه بدأت هكذا ثم تطورت وارتقت قليلا، فصارت هناك أناشيد بدف، ثم تطورت وصارت أناشيد بدف وجلجل معه الذي هو دف الصنوج الذي فيه الجلاجل في جوانبه، ثم تطورت وجاءت الأناشيد الدينية بالموسيقى، ثم بعد ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وأنا قد سمعت بأذني في عام 1408 شريطا اسمه نشيد الطفل الفلسطيني. يقول ذلك الطفل طفل صغير أعمى ما يفقه ما يفهم ما يميز، بس يردد الكلام. لكن أنتم اسمعوا الآن الكلام الذي مسكين لقنوه إياه ويقوله، هذا لا ضير عليه لا حرج عليه، لأنه طفل طفل صوته صغير أظنه دون العاشرة. يقول يا ليته، طبعا بلسان الناظم، هو حمامة يحوم حول القبة. الله خلقه إنسان يتمنى أنه يعود حيوان طائر حمامة، وحمامة مشركة تطوف حول القبة، قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لسمعته في 1408. فإذا كان هؤلاء من الآن يربونهم يأتون بهذا النشيد لهذا الطفل الصغير، الطفل الصغير هذا ليس نظمه وليس من كلامه، مسكين نحن له وقيل له غنه، لكن يريدون به ماذا؟ يوزعونه على أطفالنا، لأن الطفل يشد الأطفال مثله فيتربون على الشرك. والله جل وعلا يقول لقد كرمنا بني آدم، الله كرمه وجعله إنسان وهو يريد أن يكون طائر، ومع ذلك ما هو طائر فقط، طائر مشرك مشرك يحوم حول القبة. فنسأل الله العافية والسلامة في مثل هذا البلاء الذي يأتينا، وأنتم الآن تسمعون وترون مثل هذه الأشياء التي تطورت وانتهت إلى هذا، ويزعمون أنها تروض النفوس وتروض القلوب وأنه يحصل بها ترقيق القلوب. ونحن نسمع، كنا نسمع، وبعد ذلك أنا ما عد لقيت أحد من هؤلاء. كان يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا لا يصلح، قال أعطنا البديل، يعني أنا أغاني هذه إيش البديل؟ الله سبحانه وتعالى حرم الخمر ما قال هناك بديل، البديل هو الإيمان في قلبك، تتجه إلى العلوم النافعة، تتجه إلى العلم الشرعي، تتجه إلى القرآن. ما تبغى قرآن ولا سنة تقرأها وتحفظها، احفظ نفسك أقل شيء من أن تقع في مثل هذا الضلال، كلام باطل. فهؤلاء دخلوا من هذا الباب، إنه بديل عن الأغاني المحرمة، فأوقعوهم من غناء الفسق في غناء الشرك الذي احتوى على الشرك والزندقة، نعوذ بالله من ذلك. فهل بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنين ورقاصين؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حملة الحديث والقرآن إلينا، أم أنهم من حملة هذا الباطل والمنكر الذي زعموا أنه رياضة للنفوس؟ نسأل الله العافية والسلام. لا شك أن من ترك طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن يضل. نعم.
فبعضها زعم أنه يحصل به ترقيق القلوب
كالغناء والرقص. نعم، وقد رد على هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الاستقامة، كتابه العظيم الاستقامة رد فيه على هؤلاء بشطر من المجلد الأول وشطر تقريبا من المجلد الثاني، كل رد على الصوفية في السماع الذي يسمونه السماع الديني الذي هو غناء الصوفية. وكذلك ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان مصايد الشيطان، وأطال في الرد عليه. كذلك ابن الجوزي في كتابه كشف تلبيس علماء إبليس، كشف تلبيس إبليس، كشف تلبيس بيان تلبيس إبليس، بيان تلبيس إبليس، فعقد فصلا كاملا للرد على هؤلاء الصوفية وعلى ما جاءوا به من هذا الذي يسمونه الغناء والسماع. وابن نصر أيضا مقدسي له كتاب في ذلك، وغيرهم لهم كتب من علماء الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، حتى أهل الاتباع كلهم كتبوا في هذا كتب. وابن القيم له كتاب مستقل مسألة السماع. فهذه الكتب كلها طبعت ولله الحمد بين أيدينا الآن، من أتباع المذهب المالكي ومن أتباع المذهب الشافعي ومن أتباع المذهب الحنبلي ومن أتباع المذهب الحنفي، أهل التحقيق والدين والفقه الصحيح من أتباع المذاهب هذه الأربعة كلها أنكروا على هؤلاء الزنادقة وصنفوا كتب وهي الآن مطبوعة وبعضها حقق رسائل ماجستير أو دكتوراه وهي الآن في السوق ولله الحمد ترد على هؤلاء. فالمصنف يقول هذا الكلام لأنه عاش في القرن الثامن، والقرن الثامن كان من القرون التي انتعش فيها هذا الباطل في بلاده رحمه الله تعالى. نعم.
فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس لعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس.
وهذا وقع عندهم كثيرا، عشق الصور المحرمة والتعلق بها وعشق المردان، وهذا هذا كثير ونحن لا نريد الحديث فيه، يكفي في إفساده وإبطاله حكايته ولا نريد الدخول فيه. وقد صنفت أيضا الكتب في الرد عليهم في هذا الباب. نعم.
وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر إلى المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
نسأل الله العافية. نعم.
العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة.
هذا هو العلم النافع الآن، هذا هو العلم النافع بعدما حصل الكلام المتقدم في هذه العلوم الضارة، علوم الخلف المخالفة لما عليه السلف مما قدمه، الآن تكلم على هذا الجانب فقال فالعلم النافع من هذه العلوم كلها هو. نعم.
فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد بذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عن
اسمعوا. يقول ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فنحن اليوم حينما نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح يقولون ألبانيين، ليش ما يقولون الرجبيين ابن رجب؟ ليش الرجبيين ابن رجب؟ هذا ابن رجب قبل الألباني بقرابة 700 سنة، هذا كلامه. فإذا الكتاب والسنة لكن على فهم من؟ على فهم السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك. فإذا لا بد من كتاب وسنة لكن على فهم من؟ فهم غيلان القدري ولا معبد الجهني ولا جهم بن صفوان ولا عمرو بن عبيد ولا واصل بن عطاء ولا ابن سبعين ولا الطوسي ولا الفارابي ولا ابن سينا وإلا الشاذلي وإلا فلان وإلا فلان؟ لا، كتاب السنة على فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في فهم معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. إذن علم وعمل فهم للقرآن والسنة على فهم الصحابة والتابعين السلف الصالح. فالذي ينبزنا ويقول هذا الكلام عندكم ما جئتم به إلا من الألباني يقول هذا مسكين، هذا مسكين سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح معها وهو لا يستطيع أن يصيح معها. هذا كلام العلماء كما ترون أئمة السنة والحديث، ومنهم هذا الرجل الحافظ الفقيه الزاهد العابد الورع رحمه الله تعالى. نعم.
العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها.
الضبط لها هذا ضبط النص، ضبط النص حتى يصل إليك صحيح مضبوط على هذه الرواية في السنة. أما الكتاب لله الحمد محفوظ، لكن المراد به أن يضبطه القارئ يقرأ قراءة صحيحة بالسماع والتلقي، لا يأخذه من الصحف حتى يفهم ما يقرأ ثم فهم معانيها، هذا التفقه فيها. والتقيد،
والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم
تابعيهم
وتابعيهم وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من أمثال في مسائل
هذا يدل فيما أن نفهم القرآن ونفهم الحديث معاني القرآن ومعاني الحديث نتقيد في ذلك بفهم الصحابة والتابعين والتابعين، والعبارة صريحة. والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين والتابعين في معاني القرآن، يعني في فهم القرآن والحديث، ثم وفيما ورد عنهم. نعم.
وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك.
نعم.
والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا.
نعم.
ثم الاجتهاد على،
وهذا إثبات العرش كما قلنا لكم، الاجتهاد في معرفة صحيحه من سقيمه أولا، هذا فيه إثبات الأدلة، صحة الدليل، صح الدليل ولا لا؟ إذا صح الدليل بعد ذلك تفقه فيه، ما صح خلاص، لأن التأويل فرع الصحة، فهم النصوص مبني على صحتها. أما إذا كانت ضعيفة لا تنجبر، فهذا لا يتعب الإنسان نفسه فيه. نعم. فأولا الاجتهاد على تمييز الصحيح من السقيم، وهذا لا يمكن إلا كما قال قبل قليل بمعرفة الجرح والتعديل ومعرفة العلل. ومعرفة الجرح والتعديل ومعرفة العلل ما يكون إلا بقراءة كتب الفن، أصول الحديث، المصطلح، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. نعم.
ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه.
أنا أكمل هذا. نعم.
ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه.
نعم.
وتفهمه ثانيا،
ما تفهم معاني الحديث ومعاني الكتاب، هذا هو المنزلة الثانية. فأولا إثبات العرش، والثاني هو إحسان النقش وإحسان التفهم على المعاني أو للمعاني، لا يكون إلا بإتقان أصول الفقه وأصول التفسير، تدري بها طرائق الاستدلال في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبتت النص أولا استقام لك العرش، ثم إذا دريت أصول الفقه أحسنت النقش، أحسنت الفهم. وعلماء الحديث يقولون أثبت العرش ثم انقش، قوم العرش أول شيء، ثبت العرش، استقيم على قوائمه، بعد ذلك انقش وجمل هذا العرش بالنقش. فالأول إثبات النصوص في الحديث النبوي، لا يكون إلا بمعرفة كتاب في المصطلح تعرف به كما قال المصنف رحمه الله، علم الجرح والتعديل والعلل، حتى تثبت به صحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أصول التفسير حتى تتعامل بها مع القرآن في تفسيره. الثاني هو أصول الفقه التي تحسن بها الاستنباط. والفقه أولى ما به العبد اعتنى، وبعد إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمره ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. وها أنا أخرج من منتخبه قواعدا نافعة للمنتبه، مع قصر الوقت وضعف الهمة، توضح من مقصوده أهمة، مع قصر الوقت وضعف الهمة، والله أرجو منه علما نافعا إلى علي الدرجات رافعا. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا أصول الفقه ومتكلما عليها وموضحا لها، وحاثا أيضا على تعلمها. أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوقوف لاستدلال تعرف ذي فن أصول الفقه، من أدركها فهو الأصول فاعلمه. فلا بد من الوصول إلى هذه المرتبة بسلوك هذه الأصول التي تمنح من سلكها الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. من لم يتعلم الأصول، ما هو أصول الفقه؟ أصول العلوم، حرم الوصول. فالعلم إنما يؤتى إليه من بابه، فالتوقف في المعاني حتى تفهم على الفهم الصحيح لا بد أن يكون مبنيا على أصول الفقه، وأصول الفقه فن مهم، ونحن كما قلت لكم بالأمس أهل السنة والحديث أولى به، فواضعه الإمام الشافعي كما قلنا أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وقبله كان لهم سليقة مثل مال العرب من خليقة، يعني في اللغة العربية. وهناك يقول وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا في نظم العمريطي. هذه العلوم ما أحلاها حينما تحفظ وتفهم، ولكن الناس اليوم يزهدون الناشئة فيها. روح العلم الطب والفلك والكيمياء والهندسة والفيزياء والأحياء، مع أن هذا العلم إذا قام به جملة سقط عن الباقين فرض كفاية. أما هذا الأصل يجب على كل إنسان أن يعلمه، ما يقوم به دينه واجب على كل أحد، والتوسع فيه ممدوح ومحمود ومذموم ومحثوث عليه كل أحد. والآن العكس، أصبح يكفي ذل قليل طائفة تتفقه في الدين والباقي ينصرفون إلى الدنيا للأسف. فانعكست القضية وانعكس المفهوم، أصبح عاليها سافلها في هذا الزمان. بل بعض الأسر كما قيل لي أنت ما تبغى إلا طريقة أبوك، والله ما تأكلك عيش، كأن العلم إنما أريد لتأكل العيش، العلم إنما أريد لإحياء القلوب والتقريب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. يطلب العلم للعلم للعلم نفسه، وثق تماما أنك ستعلو به وإن رغمت أنوف. كانت أم أبي يوسف تمنع من أن يأتي إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة يتعهده ويعطيه رحمه الله المال الذي يسكت به أمه، ويقول له يا يعقوب إن أنت صبرت على هذا فسوف تأكل به الفالوذج بالفستق على موائد الملوك. فلما جاء يوم من الأيام ضحك أبو يوسف حينما كان مع الخليفة مع الرشيد، كيف جاء الخوان أو المائدة في بيت الخليفة وجاءت الفالوذة بزيت الفستق على الخوان. فلما تذكر ذلك تذكر رأى ذلك تذكر شيخه ودعا له، فأكل بهذا العلم الذي طلبه لله ورفعه الله به، أكل به الفالوذج بالفستق على موائد الملوك. فمن تعلمه لله خالصا والله ليرفع عنه الله جل وعلا به. أما علوم الدنيا فهذه يكفي أن يقوم بها طائفة من الناس، والناس يوجهون إلى علم الشريعة. لماذا توجه الطاقات والقدرات والإمكانات كلها لعلوم الدنيا، ويزهد أهلها وأصحابها في التوجه إلى علم الشريعة؟ يعني لمن يرفع علم الشريعة؟ للضعفاء من الناس؟ ماذا سيكون عندنا؟ فقهاء ضعفاء ما يحسنون الفهم في دين الله، فحينئذ نجني البلية. نسأل الله العافية والسلامة. وما هذا إلا من انتكاسة القلوب الفهوم ورين الذنوب على القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عمل واشتغل.
ونحن نقول في هذا كفاية لمن عقل، ونقف عنده ويكفينا عن الباقي إن شاء الله، ولعلنا نعود إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هات
أصلا المكرون يا علي. يا الله يا كريم.
وانت تبغى تعرضها كلها؟
لا
بالبعض يكفي منها البعض إن شاء الله، والبعض يؤخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليك. هل يجوز مجابهة طوارئ في القنوات الفضائية أمام الملأ؟
هذا الذي سمعنا لا فائدة فيه، وإن وجدت فائدة فهي قليلة، وربما بعض الأحيان مترتبة على قوة المناظر، وكثيرا ممن يخرجون في هذا يضعفون على الرد. هذا باب، وأنا أقول مثل هذا لا يجوز للآتي، اسمعوه مني، في مثل هذه القنوات أو الفضائيات ترويج لباطل أهل الباطل ونشر لعقائدهم وشبههم، بينما كثير من أهل السنة ومن الناس لا يعرفون شبههم، فأنت في مثل هذه المجالس أو المحافل تساعد على نشر باطلهم فيسمعه الناس جميعا، وربما علقت الشبهة، بل في كثير من الأحيان تعلق الشبهة بالقلوب ولا يستطيع السامع أن يتخلص منها حتى ولو كان الرد قوي، لكن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، فكيف إذا كان المناظر ضعيفا؟ فلأجل هذا أنا أقول لا يجوز، والمناظر لهؤلاء إنما تكون مع العلماء لإقامة الحجة عليهم، فإن رجعوا فذاك هم الذين يبينون للناس أنهم رجعوا عن باطلهم، وهذا أبلغ في أصحابهم وأقوامهم، وإن لم يرجعوا كنا قد صنا أبناء الإسلام وأهل الإسلام عن سماع مثل هذا. ثم نحن ما علمنا بيوم من الأيام أن المناظرات كانت على هذا النحو، وإنما المناظرات الشرعية الصحيحة تكون بأمر الإمام، بأمر السلطان، وفي محفل يجتمع له ويحكمه العلماء. أما هذه الطرائق فليست بصحيحة. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال آخر الشفقة، هل يشترط للمرأة كشف كفيها في الصلاة؟
المرأة تكشف عن وجهها وعن كفيها في الصلاة إلا إذا كانت بحضرة الأجانب في المسجد الحرام أو في مجمع كانت في آخره كمصليات الأعياد أو الصحراء في أوقات صلاة العيد والاستسقاء ونحو ذلك، فإنها تغطى عن الرجال. نعم.
سلام الله عليكم. قلت الشيخ، ما هو علم الرجل في الفقيات؟ نريد مثالا على هذا المسألة.
أو هذا انتهى بالأمس فلا نعيده اليوم، وطلنا فيه. نعم.
أحسن الله عليك. ما هو المستخدام؟
لعل السائل يسمع حلقة الأمس، فإنا قد أطلنا فيها في هذا وذكرنا الأمثلة. نعم.
فما حكم استخدام المسبحة في الزينة؟
في غيرها أحسن منها، لأنه ولو استخدمها للزينة هي رمز إلى طائفة معروفة، فينبغي له أن يجتنبها. نعم. وليزين يده بخاتم إذا كان يبغى يتزين يتجمل. نعم.
السلام عليكم.
امرأة
في
العدة،
فهل
يجوز لها
أن تصلي صلاة التراويح؟
لا، تمكث في بيتها حتى تفرغ من عدتها، ما يخرجها إلا الحاجة الماسة كمرض وعدم وجود من يقوم بقضاء حاجتها في سوق أو دكان ونحوه، لا يوجد عندها من يقوم بها فتذهب لغرضها الضروري، أما ما عداه فلا. نعم.
ما معنى هذا النص من كلام ابن رجب رحمه الله؟ ورد النهي عن كثرة المسائل وعن ضغوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الفوائد.
هذا تكلمنا عليه بالأمس أيضا، قلنا كانوا يكرهون كثرة السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال، كما في حديث أبي هريرة، وإضاعة المال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القيل والقال يضيع معه الحق، والمقصود منه الانتصار للنفس في الغالب، والأغلوطات يأتون بالمسائل العويصات والغريبات والشائكات، والمقصود منها ما هو الاستفادة وإنما الامتحان للمسؤول، فهذا يحرم دائما بركة العلم، لأنه ما قصد الاستفادة وإنما قصد الامتحان. نعم.
أول سؤال من هولندا، الشبكة أصلا تسأل، تقدم لها رجلان لخطبتها، كيف تختار بينهما هل تختار أحسنهم دينا وماذا غير الدين؟
تختار أحسنهم دينا لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث فتقدم الدين، إذا وقعت عند صاحب الدين إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها أو تغير قلبه عليها لم يظلمها، فتختار صاحب الدين. ثانيا، إذا رأت صاحب الدين وفيه ما يورث نفرتها منه فلا تقدم، الحمد لله لا تزال في سعة، يعني إذا رأت دمامة خلقته ومنظره ولا تحب ذلك فهي في سعة لا تأخذ، والله جل وعلا سيهيئ لها من يقوم بها ويتقدم إليها. نعم.
السائلة تسأل فتقول زوجي لا يريد الذهاب بنا إلى دولة الطائف بحجة أننا أتعبنا وأنا أعمل بكل ما أستطيع على راحته وأصيب الصبر علينا وصبر على طلب العلم، تقول هل من نصيحة لهذا الزوج؟
لعله مصيب في هذا، أنا لا أدري، إذا كنتم أتعبتموه لعله مصيب في هذا أنا لا أدري، ولعلك تكونين أنت مصيبة. الذي أقول أن على الزوج أن ينظر، فإن كان لا يشق عليه أخذ أولاده زوجته وأبنائه وبناته معه فالأصل أن يأخذهم معه لا يتركهم خلفه يضيعون، أما إذا كان لا يستطيع ويشق عليه فإنه ينظر أيضا من يخلفه فيهم، فإن وجد من يخلفه فيهم تركهم، وإلا اعتذر عن هذه الدورة، فإن الأهل والأولاد بحاجة إليه ويقعد عندهم إذا كان لا يوجد من يخلفه فيهم. والذي يظهر لي من سؤال أختي السائلة هذه أنها تريد أن تشارك في العلم كما أشم في حديثها لحضور المجالس، فأنا أقول لهذا الأخ زوجها استعن بالله، والله جل وعلا سيجعل لك المعونة والتوفيق وسيسر أمرك، وأقول للأخت هذه إذا كان ما يقوله الزوج حق وصدق يشق عليه المصاريف أو النفقة ونحو ذلك فعليك أن تكوني معينة له كما ساعدته فيما ذكرت وصبرت عليه وهيأت له أسباب الراحة، فأعينيه أيضا هنا واصبري عليه، هذا الذي أقول. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما هي المشطة المادية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا ذكر في الحديث الصحيح مائلات مميلات، وللعلماء فيه تفسيران، قيل مائلات مميلات يعني عن الحق، المائلات مميلات في تسريحة الشعر دل عليه رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وهذا الذي نراه الآن في الجرائد وفي المجلات أحيانا تجعل المرأة رأسها كورة هنا ومرة تجعله حجرة هنا ومرة تجعله هنا فيميل إذا لبست عليه العباءة ترى كأن خلقتها عوصاء مائلة هكذا، فهذا هو، وهذا تشبه بالكافرات، أما أهل الإسلام فلا يفعلون هذا، والعرب ما كان هذا من سجيتهم ولا من أخلاقهم، ولكن اليوم النساء فتن بهذه الموضات وهذا باب خطير جدا، والنساء قليل منهن التي تطيع الزوج في هذا الجانب، ولنكن صرحاء إذا فعلت هذا قالت أنا أتجمل لك، ما تبغان أتجمل لك؟ لا تجملي لكن بالذي أحب، فإذا قلت فعلي كذا فعلي كذا لا تفعل الذي تفعله لأجل تجمل لبني جنسها بنات جنسها النساء، فإذا عرفنا أن هذه الدعوة كاذبة، ما هو تجمل للزوج، تجمل للزوج بما يحب أن يراها عليه مما أمر الله به ورسوله ومما أباحه الله سبحانه وتعالى ورسوله، فإذا حينئذ تظهر كذب دعوى هؤلاء النسوة في تجملهن. تجمل المرأة لزوجها أن تأتي الذي يحب أن تكون عليه في صفتها. بعض النساء تقص شعرها وزوجها لا يحب ذلك فالتجمل له بتركه. بعض النساء تغير في تسريحة الشعر زوجها لا يحب ذلك فالتجمل له بتركه. وأشد من ذلك هذه الأشياء التي جاءوا بها وغيروا بها خلقة الله تبارك وتعالى، فلبسوا في الحواجب والجفون ما لبسوا، وتجد ما شاء الله المرأة كأن على عينها جفن مها ولا جفن بقرة هذا طولها، وأحيانا ترى حاجبيها وكأنها ببغة حمراء وزرقاء وخضراء وصفراء ألوان جميع الألوان في هذا، هذا مثنى، هذا تقبيح، ولكن الموفق قليل. فنحن نقول إن النساء عليهن أن يقتدين بسلفهن الصالح، والمرأة جمالها في حشمتها وفي التزامها بآداب شرعها وما عليه سلفها الصالح، فإن هذا فيه الخير كل الخير. وأما أن يطلق العنان للنفس وما تشتهي فهذا لا نقف فيه المرأة حينئذ عند حد. فينبغي للنساء أن يتقين الله تبارك وتعالى في هذا، وأن يحذرن كل الحذر من مشابهة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من الكافرات. وأذكر هذا لإخواني لأخواتي وبناتي المستمعات معنا في هذا المسجد، والمستمعات معنا أيضا عبر هذه الوسائل، وسائل البث المباشرة هذه التي بين أيدينا، لعل الله أن ينفع بهن في نقل هذا الكلام إلى من يرينه من أخواتهن وبناتهن بنات المسلمين، فلا يبخلوا عليهن بتبليغ هذا الذي سمعنا منا ومن غيرنا من أشياخنا في نقله وتبليغه إليهن. عسى الله جل وعلا أن يكتب لهن أجر التبليغ والنقل والأدب، ويكتب لبناتنا وعموم أخواتنا وأمهاتنا الاقتداء والاهتداء. والخمر والخلاف والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، فالقول بالتنجيس ظاهر الأثر، الذي يترجح عندي أنها نجسة، إذا كانت كذلك فهي محرمة لنجاستها إضافة إلى إسكارها، حينئذ فلا يجوز أن توضع في الثياب ولا في البدن، وعليه إن كان وضع شيئا منها أن يغسله. نعم.
أحسن الله عليك. إذا حضر أحد المشايخ المنتمين إلى بعض الجماعات الإسلامية إلى المسجد الذي يصلي فيه فأراد أن يلقي محاضرة، هل تستمع إليه أم أخرج؟
لا تستمع له واخرج.
أحسن الله عليكم. هل يلبس مثل حزام كبير يخيطه في الصدر والظهر كاملا يوضع فيه قبل الأطلاق أو الرسائل يؤثر على الإحرام ويعتبر مخيط؟
لا، لا يؤثر على الإحرام. هذا الذي نراه الحامل الذي يحمل فيه الطفل، يعني كالرابط هنا في العنق مع البطن ويجعل فيه الطفل، لا يؤثر، لا يؤثر، لأنه ليس بمخيط، لأن المراد بالمخيط هو ما فصل على العضو كالكم هذا وكالشراب وكالجوارب وك القفازات، هذه مخيطة للنساء وهي ممنوعة منها النساء. نعم.
قلت حفظك الله إن خضرا كان نبيا، فهل كان نبيا في أمة غير أمة موسى؟
في عصر موسى عليه الصلاة والسلام كما دل عليه القرآن، كما دل عليه الحديث الصحيح، إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وإني على علم علمني الله لا تعلمه أنت. ومع ذلك ما ألزم باتباع إيش موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلأجل هذا كان هو على علم وموسى صلى الله عليه وسلم على علم، وطلب موسى لقيه لأن الله جل وعلا قال له بلا عبدنا خضر حينما عتب عليه الله تبارك وتعالى حينما قال سئل عليه السلام هل تعلم في الأرض أحد أعلم من؟ قال لا. أوحى الله إليه بلا عبدنا خضر فأته، فكان هذا الذي قص الله سبحانه وتعالى علينا. فخضر نبي من الأنبياء كما بينا، وهو ليس بملزم باتباع شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فشريعته ناسخة كما قلنا قبل في حين ما جاء الكلام على هذه المسألة، ناسخة للشرائع، ولا يسع أحدا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بما كان عليه من الشرائع من قبل كاليهودية والنصرانية. ويدل عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، يقوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يزعم هذا الزعم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة كما في صحيح مسلم يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن زعم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسع أحدا الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام فهو كافر، كافر بالله العظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.